بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدكم الله، حياكم الله جميعا، شكرا لحضوركم، شكرا لاقتطاع هذا الوقت الثمين من وقتكم لحضور هذه الورشة التدريبية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها ما تصبون إليه من فائدة وما ترجونه من معرفة. على قدر الإمكان نحاول أن نتجاذب معكم أطراف الحديث في موضوع جدا يخصنا وجدا يهمنا، لأن كل واحد مننا أكيد عنده فرصة أنه وقف في موقف أن يكون مرسلا أو مستقبلا أو صاحب رسالة يريد أن يقولها للمجتمع، يقولها للناس. أكيد كل واحد فينا يوميا يتعرض لهذا الموقف. أنت كل يوم تتكلم مع أخوك، أنت كل يوم تتكلمي مع أختك، أنت كل يوم لك طريقة أو لك هدف أو لك رسالة تريد أن تقولها للناس، سواء المحيطين فيك كأسرة أو مجتمع، سواء رحت بين أصدقاء اضطرتك الظروف لتكون في حالة إلقائية لمحاضرة، لكلمة، لترحيب بضيوف، لأي شيء من هذه الأشياء. طبعا هذه الأشياء كلها جدا تواجهنا، وكل يوم احنا نتعرض لهذه الأمور. في اليوم إن شاء الله نحاول أن احنا نشوف كيف أفضل الطرق، يعني من أجل إيصال هذه الأفكار أو المعارف التي لدينا إلى الناس، كيف نقولها بشكل إبداعي بدل الأسلوب الرتيب. ممكن كثير مننا عنده أساليب جيدة في الإلقاء، في ناس مننا ما عندهم هذه الأساليب في الإلقاء، يريد أن يتعرف على بعضها سواء من هذه المحاضرة أو من لقاءات قادمة لناس آخرين. كل واحد يحاول أن يزيد من معارفه في هذا الباب. على فكرة المحاضرات في هذا الباب صراحة لا تعطى بشكل مجاني دائما وأبدا، الناس يعني يدفعوا عليها فلوس كثيرة من أجل أن يأخذوا يعني أجزاء من الكلام، يمكن ليس كل الكلام، لأن يقول لك المدرب في المستقبل أنا وش أقول للناس إذا قلت كل شيء في هذه المحاضرة، فأنا أريد أن يبقى لي جمهور أو يبقى لي دافعون أو زبائن إذا صح التعبير، فلا أقول لهم كل شيء في لقاء واحد. لكن اللي يقدموا المادة مجانا ممكن يقول لك كل شيء في لقاء واحد، ما عنده أي إشكال، يعني بما أنه على قولهم له رابح فلوس وله خاسرها، هو سيربح معرفة وسيربح ناس وسيربح أحبة وسيربح جمهور، لذلك هو يريد أن يصل إليهم بأي طريقة ممكنة. اليوم إن شاء الله راح نتعرف على أشياء كثيرة بمشيئة الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في هذا الطرح. إذا واجهتم أي مشكلات في الصوت ياريت تكتبون على الشات، إذا حابين تسألون سؤال سريع على الشات ممكن يكون، إذا حابين تأخذوا المايك بعد اللقاء إن شاء الله يعني راح نعطيكم الفرصة الكاملة لجميع من لديه سؤال. لن إن شاء الله نترك أحد إلا كل الأخوة والأخوات جميعا يطرحون أسئلتهم بمشيئة الله تعالى. ارفع يدك بس من مور ريز هاند، ارفع يدك لتطرح السؤال بمشيئة الله تعالى ونحاول أن احنا نتناقش فيه مع بعض. اليوم راح نتكلم عن قضية الاتصال. الاتصال أنا يمكن قدمت مقدمة شوية طويلة عن الاتصال، ذكرت لكم أن الاتصال أول شيء اسمه باللغة الإنجليزية communication، طبعا من الأشياء اللي تخص الاتصال أنه فعلا يعتبر عملية لنقل كل الأفكار اللي عندنا، كل الأفكار، كل المعارف، كل التفاصيل اللي احنا نبغى نقولها للناس، تأتي كل هذه عن طريق تفاعل بين المرسل والمستقبل والرسالة. طبعا الآن لو احنا جينا، ما أعرف إذا تحبون نتناقش على الشات أو حيكون صعب عليكم، لكن بشكل يعني واضح أنه أنا الآن أعتبر مرسل لهذه المعلومات التي تستمعون إليها، والكل هنا مستقبلون لهذه المعلومة، إذا يعني نبغى نعرفها بشكل غير فلسفي. يعني الرسالة هي الكلام الذي سوف يقال لكم في هذا اللقاء، والوسيلة هي زوم مثلا. هذا بشكل كده مختصر حتى تعرف أهم عناصر الاتصال. دائما يتكلمون أنه هي هذه أهم العناصر. طبعا المرسل قلنا هو مصدر الرسالة التي يراد من خلالها إحداث أثر في المستقبل، طبعا حيث أن المستقبل يكون فردا مثل كذا الآن، أو مجموعة مثل الناس اللي يجوا الساعة 3 في مؤتمر وزارة الصحة مثلا. طبعا يقوم من خلالها بإنشاء رسالة هي عبارة عن رموز معينة، ويتم نقلها إلى المستقبلين من أجل أن يشاركها أو يتشاركون مع بعض في أفكار هذه الرسالة وتوجهاتها. يعني مثلا يجي يقول لك اليوم عندنا يا جماعة لا حد يخرج، الخروج صعب، لا تخرجون إلا للضرورة، البسوا كمامات أثناء الخروج، هكذا. يعني هذه نوع من الرسائل التي يمكن أن تتوجه. طبعا المرسل هذا يجب أن يكون يعني فيه بعض الخصائص المهمة، هو يعرف كيف يرسل أفكاره، كيف يرتب. أول شيء أنت قبل ما تقابل الناس يجب أن تعد نفسك للقائهم، تكون في حالة جيدة من الهدوء، في حالة جيدة من التماسك، في حالة جيدة من إعداد الأفكار، في حالة جيدة من القدرة في التواصل مع الناس لو كانوا قدامك تشوفهم بعينك، تبادلهم النظرات، يكون صوتك صوتا ذا نبرات متعددة، يطلع وينزل ويكون فيه تأثر مع الحزن والألم، فرح، مبسوط، مزاطط، كل الدنيا ممتازة بالنسبة له، خايف، إنني اليوم أشعر بكثير من الخوف، كثير من القلق عليكم. هذا يسمونه التنوع في نبرة الصوت، التنوع في الأداء. كل هذه الأمور يجب أن تحضرها من خلال رسالتك، من خلال الوسيلة التي أنت بصدد أن ترسلها للناس، حتى لا يشعر من هم حواليك بالملل، يشعرون بالبؤس، يشعرون أنهم والله جو ضيع وقتهم وهم قاعدين يسمعون لك. فأنت بحاجة دائما وأبدا إلى إعداد أدواتك حتى تكون قادرا على الوصول لأكثر عدد ممكن من الناس، والناس هذول كلهم يحاولوا أو أنت تحاول. يعني أنت مسؤول ترى عن أن هؤلاء الناس لا يتسربون من المكان الذي أنت فيه. دائما تحاول أن تجذبهم بكثير من الأفكار، بكثير من الصور، بكثير من المعرفة التي لديك، والمعرفة هذه تكون مهمة. مو تكرر كلامك، مو تقول كلام في الغالب يعرفه الكثير، طبعا إلا إذا كان والله مثلا موضوع معروف للناس فهو معروف يعني، لكني أتيت لأقول له حاول أيضا حتى وإن كان معروفا يجب أن يكون لديك ما تقوله للناس، يجب أن يكون لديك شيء تضيفه من هذه المعلومات. طيب، المستقبل هو الشخص الذي يقبل الرسالة، يقبل الرسالة ويتم من خلالها استقبال هذه الرموز ويترجمها ثم يحللها. طبعا الناس لا تظن أن الناس يعني لا يفقهون لا يفهمون فتجي تقول لهم أي كلام وتبغاهم يصدقونك، لا، الناس ستقبل أو ستسمع منك هذه الرسالة ثم تبدأ تفكر في مضمون هذه الرسالة، تحللها، تفوترها، تفلترها، تشوف والله هل هذا الكلام الذي يقال كلام معقول، كلام مختلف، كلام يمكن أن يصدق، كلام لا يمكن أن يصدق. طبعا هذا ما يسمى بإيش؟ بالتحليل، التفسير. طبعا هذا التحليل والتفسير حيوصلهم إلى ما يقصده المرسل من هذه الرسالة، ومن هنا فقد يكون المستقبل شخصا حقيقيا أو اعتباريا. يعني ممكن يكون الأشخاص اللي أنت قاعد ترسل لهم كلامك الحالي هو فعلا ناس حقيقيين شحم ولحم، وممكن يكونوا مثلا أجهزة، زي ما إحنا مثلا نرسل رسالة إلى الجوال بالصوت. يعني الآن أنت تتكلم مثلا تقول يا سيري أو يا جوجل أو يا كورتانا أو يا كذا، أنت تكلمهم كلام، ترسل لهم رسالة. هؤلاء هل هم أشخاص حقيقيون أم هم أشخاص اعتباريون أو أشخاص يمكنهم أن يتفاعلوا معك؟ هم في المحصلة ناس تفهم ما تقول أنت. هؤلاء الناس الذين يفهمون ما تقوله أنت، إذن هم يصنفون في خانة المستقبل. طبعا هذه الرسالة أو هذه الرسالة اللي بينك وبينهم، أنت ممكن تكون مرسل وهم مستقبلين، وهم بعدين يصيروا مرسلين وأنت مستقبل. هذه تبادل الأدوار اللي هو في الحديث النشط، اللي بين الناس يكون حديث نشط. يعني الآن لو أنا قاعد أتكلم مع أخويا ولا أختي وأقول له روح جيب لي موية، إيش كانت الرسالة؟ مين المرسل؟ مين المستقبل؟ المرسل هو أنا، المستقبل هو بنتي أو أختي أو أخي الأصغر، اللي أنا طبعا مستحيل أقول لأخوي الكبير روح جيب لي موية إلا من باب الميانة ولا يضربني. فلازم يعني يكون واحد أنت متأكد أنه يلبي الرسالة. طبعا هذا من شروط الرسالة اللي هي تعتبر محور أساسي في عملية الاتصال. هذه الرسالة هي محور أساسي في عملية الاتصال، وهي عبارة عن المعلومات والأفكار ونبرة الصوت وكذلك الإيماءات. طبعا الإشارة أنت ممكن من خلال الإشارة تقول كلام كثير. أنت يعني الإشارة لا يفترض أن تكون إشارة يدوية أو تكون إشارة من إشارات الإشارات اللي يعتمد عليها المبصرين، أو ممكن أنتوا تكونوا الآن فهمتوا من صوتي بعض الإشارات، ممكن تكون أنت فهمت من وجهي بعض الإشارات، ممكن تكون أنت يعني كل ما يؤدي إلى رسالة فهو رسالة. يعني كل ما يؤدي إلى رسالة فهو رسالة. اليوم لما تدخل على المكتب عندك وتلاحظ أنه والله أوراقك مرتبة في ريحة عطر أو بخور، محطوطة في مثلا مكيف محطوط على درجة معتدلة، كل هذه رسائل أنه يلا تفضل ادخل انطلق ابدع أفد استفد استمتع بما تقوله للناس. لكن والله إذا دخلت ولقيت الدنيا مخبصة، لقيت المكيف على الحار، لقيت أشياء كثيرة يعني ما هي في أماكنها، فأنت أول شيء ستنشغل عن الرسالة التي تريد أن ترسلها بتصليح الوضع. فدائما وأنت تكلم الناس لا تنشغل عنهم بما لا يخصهم. يعني لما جيت تقول لواحد اليوم عندنا محاضرة الساعة 9 حتتكلم عن وسائل الاتصال، لا تيجي تقول له كيف حالك؟ طيب سمعت محاضرة الدكتور أنمار مطاوع في وسائل الاتصال اللي تتكلم عن كذا كذا كذا، وتراه قاعد يقول لنا كلام كثير، والرجل هذا والله أسلوبه ممتاز وما أدري إيش. وإيش رأيك في محاضرة الدكتور عايض القرني اللي حتقام بعد بكرة في المكان الفلاني؟ إيش هذا؟ ماذا تريد أن تقول للناس؟ زي هذولاك اللي يجونك يشرحون تطبيقات على الجوال، ويجيك يكلمك مثلا عن تطبيق سكايب، تلاقي شوية نط في زوم قاعد يشرح. طب إيش دخل هذا في هذا؟ إذن يجب أن تكون رسالتك هي رسالتك التي تريد أن ترسلها، لا تتجه إلى غيرها، تكلم عن رسالتك التي تريد، كن مباشرا في إرسال رسالتك، محددا ذا أسلوب واضح وصريح. يا أخي أنا حكلمك عن الزوم اليوم، الزوم يتكون من أزرار كذا وكذا وكذا. طيب الزوم هذا هل أنا سأتكلم معك في شرح الزوم عن طريق مثلا التطبيق نفسه، ولا سوف أشرح لك مثلا إدارة المجموعة، ولا سأشرح لك إدارة الغرفة، ولا إيش راح أسوي بالضبط؟ لازم أكون أعلم الناس. ولما أجي أتكلم في الشرح أو في المحاضرة أو في التطبيق، لا أجي عند نقطة وأقول والله أنا ما نعرف إيش هي. طب إيش جايبك؟ إيش جايبك أنت إذا أنت معارف إيش هي؟ إذا أنت مخليني والله قاعد أتسمع على كلامك ساعة أو ساعة ونص، وفي النهاية كل فقرة مهمة بالنسبة لي أنا، قد تكون هذه الفقرة هي اللي أنا جاي أسمع التسجيل عشانها، وتقول لي والله أنا ماني عارف. طب لا تشرح يا أخي، كن مرتبا، كن منضبطا، كن تعرف ماذا تقول. وهذا أيضا أنتم تطبقوه على كل شيء في حياتكم العامة. أيضا الانطباعات، يعني الرسالة نفسها ممكن ترسل انطباع، مثلا والله أنا قاعد أتكلم معك وأنا قاعد أطالع في الساعة، إيش معناته؟ معناته خلصني يا أخي روح، ولا معناته أنا مشغول عنك، ولا معناته أنت يعني في بيني وبينك حاجز ما أرسلته، مع أني أنا ما قلت، بس أنا قاعد إيش أطالع في الساعة، أو قاعد ألعب في الجوال، أو قاعد فأنت يجب أن تكون رسالتك واضحة وصريحة ومحددة. أيضا الرسالة هذه يجب أن يكون فيها مجال لتنتقل بين المرسل والمستقبل، يعني إذا فيها نوع من التفاعل، يعني الآن زي ما أنا الآن قاعد أسألكم يا شباب في صوت؟ في صوت؟ إذا ما حد رد علي معناته والله يمكن ما في أحد يسمعني، تمام؟ أو إذا ما حد رد علي مثلا فيكم، أو أنه مثلا أنا ما لقيت أي تفاعل من أي مكان، معناته والله الناس ما قاعدة تستفيد، أو الناس في عندها إشكالية في الموضوع، أو الناس مثلا لديها إشكالية في أمر ما، أيا يكون هذا الأمر يعني. طيب الآن أنا لو أسألكم يا جماعة الخير في صوت لحد الآن؟ أنا أنتظر إجابة. مثلا لو نكون في مجلس قاعدين أنا وناس نسولف على قضية ما، والله أنا كله هو يقول لي طيب وبعدين قعدت أتكلم وقاعد أسولف، طيب يا ابن الحلال أنا وهو إيش ساكت. فإذا طب يعني إيش يعني تبغاني أروح تبغاني أسكت؟ إيش وضعك أنت؟ فهمني. طيب فاهم إيش قاعد أقول؟ طيب على الأقل. فيجب أن يكون الرسالة هذه إذا ما كان فيها تفاعل، أنت حاول أنك إيش تغيرها، حاول أنك تبدلها، حاول أنك تغير أسلوبك. يا أخي يمكن يكون أسلوبك مو عاجبه، يمكن تكون كلك أنت من تعاجبه، قوم. طيب كما أن هذا كما أن هذه النقطة التي تجمع بين المرسل والمستقبل لهذا المحتوى، طبعا عندنا هنا اختيار العبارات بعناية، أيضا هذه اختيار العبارات بعناية هذا أيضا مهم. يعني مثلا واحد من الناس، أنت جاي مثلا تكلم مديرك، مديرك جاي تسولف معاه كأنك واحد من العامة. ترى مهما يكون المدير خلوق مؤدب عظيم رائع سمي ما شئت، ترى الكرسي مسوي له إزعاج والله. يعني قصده يا أخي ترى ممكن تلاقيه يكون يلعب معاك في الليل بلوت، أو تكونوا تغنوا في جلسة طرب في الليل، بس في الصباح من أنتم؟ يعني ما يعرفك، ما يدري من أنت. فما تجي تقوله يا هو كيف الوضع أمس، اليوم جاي تحطني تأخير وإحنا كنا مع يا واد أسكت بس ماني ناقصك. فحتى في مقابلتك للناس لازم تكون تختار عبارة كويسة. والله اللي أمس كان أنت ويا أصحاب جالسين جلسة سمر ولا جالسين أي 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 جلسة من الجلسات، هو اليوم مديرك وأنت المسؤول عنه، أو عفوا وهو المسؤول عنك. فيوم تيجي متأخر بسبب سهرتكم أمس لازم تكون لبق، توري والله ماني اللي أنا أمس كنت معاك. معليش سعادة المدير أنا سامحني اليوم أنا تأخرت، كان عندي ظرف. هو عارفك يعني حتكذب عليه؟ هو عارفك، بس إنه نوع من الاحترام للمكان والمكانة هتختار له عبارة. إن شاء الله إني أحاول أكون أكثر يعني تبكيرا، أحاول إني أكون أكثر عطاء في المرة الجاية، ما عاد أغيب ما عاد أتأخر. طبعا تكلمنا عن نبرة الصوت، تكلم أيوة المظهر الخارجي، المظهر الخارجي. يعني مو أنت رايح للدوام كأنك داخل محل طعمية، مع احترامي للطعمية ومحلاتها وحبايبنا أهل الطعمية، يعني لما تيجي داخل للدوام لازم تكون لابس الزي الوطني عندكم في بلدكم، لازم تكون حاط عطر حلو، لازم تكون مثلا محترم في هندامك في شكلك في مظهرك. لما تروح مثلا مسجد لازم تكون حاط مثلا عطر كذا محترم من الأنواع اللي هي يعني تعطي نوع من المشاعر الحلوة، نوع من تلبس كويس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول خذوا زينتكم عند إيش؟ عند كل مسجد. هذا أمر جيد، أمر جدا مهم، أنت لازم تلبس لبس كويس عشان المسجد. لا تفكرون أن المسجد مثله مثل بعض الناس يروح المسجد بثوب النوم، لا ما يجوز. لازم أنت يوم أنك تروح تقابل رئيس من الرؤساء أو وزير من الوزراء أو تقابل شخص مهم اعتباري تلبس له أحسن شيء. فأنت تقابل رب العباد، تقابل واحد يعني هو ملك الملوك وهو أعظم العظماء، فيجب أن تظهر أمامه بالشكل الذي ينبغي طبعا. وهذه تدي كمان رسالة أنه أنا مهتم فيك، أنه أنا معطيك قيمتك، أنه أنا حريص على هذه المقابلة، حريص على هذا اللقاء. طبعا تلبس أجمل ما لديك طبعا وفقا طبعا إيش للمناسبة. ما تروح مثلا البحر وانت لابس ثوب ولا لابس بدلة رسمية، لا انت حتروح تسبح ولا حتروح تقابل مسؤول مثلا. ما تروحي مثلا تقابلي زوجك وانت لابسة فستان فرح وهو جاي من الدوام، الا اذا كنتوا حتعملوا مثلا مناسبة تذكارية بعيد زواجكم او باي حاجة. ما تقابلي زوجك بريحة بصل وثوم وهو جاي من الدوام يبغى منك كلمة حلوة. كثير من الناس من الزوجات بالذات يغفلون عن أن تقول لزوجها وهو جاي يعطيك العافية اليوم تعبت، ما فيها شيء، كلمة حلوة لطيفة حتخفف، حتى لو أنك متزعلة معاه الصباح وصايح عليك الصباح، وين الغترة وين الأكل وين يا اللي أخرتوني يا اللي فعلتوا فيه يا اللي حيرجع البيت هو منكد. أنت بإمكانك أنك أنت تصلحي كل حاجة، وبدل ما يرجع البيت هو منكد يروح مثلا ياخذ له دش ويتغدى ويكمل بقيه اليوم وهو مرتب ومحترم. معاكي على الاقل، على الاقل هو بدوره. يعني انت لا تتصور ان واحد تقول له انا اسف بيقول لك وخر عني لا اعطيك كف، مستحيل. فانت في الاول وفي الاخير هتقول له انا اسف، حيقول لك خلاص ماشي الحال، على الاقل على الاقل على الاقل راح يسكت او راح يبتسم. فلا يمكن ان تبادل الاساءه بالسوء الا اذا كان عاد هذا الشخص شيء ثاني، حاجه كذا من خارج الكوكب. طيب الوسيله، الوسيله هي القناه التي يتم من عن طريقها نقل الرساله بين المرسل والمستقبل. اي شيء تكون هذه الوسيله، راديو، تلفزيون، هواء مباشره، ورقه، جريده، اي شيء، ها، ايا يكن نوع هذه الوسيله التي من خلالها تنتقل هذه الرساله من المرسل الى المستقبل. يعني انت لما تيجي تكتب رساله الى مديرك في العمل، ما تاخذ ورقه من عند راعي المطعم، ها، فيها زيت وتروح تكتب له عليها بخط اليد خط ما ينقري. ولا لما تكون دكتور، رسالتك وش هي رسالتك يا عزيزي الدكتور؟ رسالتي الدكتور ايش؟ مرسل. المستقبل مين؟ حق الصيدليه. الرساله وش هي؟ الدواء. الوسيله ايش؟ ورقه الخط فيها ما ينقري. طب كيف حيصرف الدواء الصيدلي هذا؟ وكثير من الصيادله كثير من الصيادله مساكين، ترى يقول لك والله يا اخي انا ما اعرف ايش يكتب الدكتور ذا. وكثير من الناس رجعونا يقول لك يا اخي بالله تروح للدكتور وتقول له ايش هو الدواء اللي يبغاه، والله ما فهمت. وهذه عليها انت قيس. مثلا انت لما تيجي تروح تجري مكالمه على مثلا فيس تايم ويكون عندك الخط مشوش او يكون عندك الخط الانترنت سيء، المكالمة راح تطلع ايش؟ جزء مسموع وجزء غير مسموع. فبالتالي هتلاقي اما ان تأتيك تغذية راجعة انه والله رد باهت، فافهم ترى انه صاحبك ما فهم، مو ان رسالتك ما هي مهمة. اقول له ايش بك انت؟ ايش يعني ايش المشكلة؟ يعني انك انت تسأل صاحبك وتقول له ايش فيك؟ ما فهمتني ولا ايش الهرجة؟ ولا صوتي ما هو واصلك؟ ولا لا تزعل. لكن إذا قال لك والله أنا مشغول في حاجة كذا، قل له يا طيب أنا أسف، مع السلامة، أشوفك بعدين. لكن لما أنت تيجي تكلم وتقول له كيف حالكم طيبين، يرد عليك يقول لك والله أمي بخير الحمد لله تسلم عليكم. إيش هذا؟ هذا معناته أن الوسيلة اللي كان من خلالها قاعد يرسل كلامه الشخص المرسل الأول يعني لم تصل. هو كان يفكرك أنك إيش تسأل عن أمه، فيقول لك والله أمي أنا بخير. لا، انت انا ما سالتك عن امك، انا سالتك عنك انت. طب يا اخي انا ما سمعتك، ايش الاشكال انك تسال الشخص عن رسالته؟ كثير من الرسائل اللي تكون بلا دلالات واضحه تسبب مشكلات. يعني المشكله هذه ناتجه عن ايش؟ اما ناتجه عن الوسيله المرسل فيها، أو ناتجة عن نفس محتوى الرسالة. عشان كذا قلت لكم قبل شوية نختار عبارات واضحة، نختار كلام جميل. مو زي واحدة تيجي تقول زوجها والله أنا حروح لأمي، يصحى ما لقيها. طيب أنت وأنت خارجة قلتي له والله يا أبو فلان أنا طالعة، مع السلامة، ما قلتي له شيء. فهو إيش دراني أنت متى حتروحي لأمك؟ لما أنا صاحي، ولا حتروحي لها ذحين، ولا حتروحي لها لما أصحى بعد المغرب ولا بعد العشاء، ولا حتروحي لها بكرة ولا متى؟ فلازم تكون الرسالة فعلا واضحة المعالم. ويحكى عن بعض الأشخاص أنه سأل زوجته قال لها متى يجي الغداء، فالحرمة تقول له بعد ربع ساعة. الآدمي ما سمع، تقدم منها متى يجي الغداء؟ قالت له بعد ربع ساعة. ما سمع، تقدم منها أكثر، متى يجي الغداء؟ قلت له بعد ربع ساعة. وصل لين عندها وأعطاها كف. ليش؟ قال أنا قاعد أسألك من الصبح متى يجي الغداء وأنت ما تردي علي. قلت لا يا حبيبي، أنت اللي ما تسمع، روح للدكتور شوف لك حل، أنت ما قاعد تسمع، أنت في إذنك قطن، روح نظفه وبعدين تعال نتفاهم. فهي لو إنها شافت إنه قاعد يسأل نفس السؤال كانت التفتت عليه وقالت له بعد ربع ساعة أو أشرت له بيدها، كان ما جاه الكف، كان عرفت إنه كان عرف هو إنه في استجابة من خلال هذه الوسيلة، لأن الوسيلة ليست سمع فقط، إنما الوسيلة عفوا القناة اللي هي توصل من خلالها الرسالة اللي هي الوسيلة، قد تكون بصرا، قد تكون شما، قد تكون بعض النساء اللي متزوجين مبصرات، متزوجين مكفوفين، هي تظن أن زوجها هذا بما أنه كفيف لا يحس بأي شيء في الحياة، فتنسى أنها حتى عطر ما تحط، وهي ما تدري أنه من خلال هذا العطر ممكن أنها ترسل رسائل كثيرة. تنسى أنها مثلا تحط مكياج، تقول هذا مو شايفه، بس على فكرة ترى المكياج يلمس، في فرق بين التجاعيد اللي في خلقتك لما تتنظف بمكياج، في فرق بينها وبين الملمس لما أنت تلمس وجه نظيف ومرتب، ترى هو يحس، يعرف أنه والله البنت هذه اللي قدامي مثلا هي زوجته، من حقه أن يعني يتفحص فيها ما يريد، أنها والله مهتمة فيها، فحطي مكياج، حطي عطر، حطي. ونفس الشيء اللي متزوج كفيفة، نفس الفكرة، ترى حلو لما أنت تحلق بشكل مصفف ومحترم، حلو لما أنت تلبس لبس مرتب لزوجتك في بيتكم، أمر جيد، ترى هي تحس، ما هي آلة محطوطة قدام أو محطوطة على الرف. طيب، يرتبط نجاح عملية الاتصال ارتباطا وثيقا بنجاح المرسل باختيار وسيلة الاتصال المناسبة. قبل شوية قلنا أنه اللي جاها كف ما كانت مميزة في إرسال رسالتها الراجعة إلى زوجها، فبالتالي هو إيش فهم؟ فهم أنها ما قاعدة ترد عليه، لكن لو التفتت عليه وتركت الصحون والملاعق والنار والزيت اللي كان حواليها كان يمكن ما جاها شيء. التغذية الراجعة، التغذية شوفوا إحنا الأساليب الأربعة أو القطع الأربعة أو الوسائل الأربعة اللي إحنا ذكرناها، الوسيلة، المرسل، والمستقبل، والرسالة، والوسيلة، هذه أربعة، هذه أركان وسائل الاتصال، أي واحد يبغى يتكلم عن الاتصال يجب أن يتكلم عنها، لكن بعد كذا يختلفوا في بقية العناصر، فبعضهم يضيف وبعضهم ينقص. يعني مثلا التغذية الراجعة اللي هي ردود فعل الآخرين على رسائلنا، اللي هي مثلا زي الاستبيان، لو أنا أرسل لكم استبيان بعد المحاضرة أقول لكم كيف الوضع، لو أسألكم دحين كيف أنتم فاهمين، أنتم مبسوطين، لو أسألكم مثلا الصوت موجود أتجاوبوا على هذه الأسئلة، هذه كلها تعتبر إيش؟ تغذية راجعة، فأنا من خلالها أقيس والله الناس اللي موجودين هذول متفاعلين، أمورهم طيبة، ولا أنا مزعجهم أغير، هذه اسمها التغذية الراجعة. طيب الهدف، الهدف مو الجول حق اللي سجله ميسي، لا، الهدف من إرسال رسالة، أنت ليش قاعد تكلمني مثلا، ليش قاعد تقول لي هذا الكلام؟ يعني مثلا بعض الناس يجيك يقول لك كيف حالك، أنت طيب، وش أخبارك، مبسوطين، تمام، أموركم طيبة، الله يوفقكم، عساكم في خير ونعمة، هذه كلها إيش؟ أسئلة. إيش الهدف منها؟ الهدف منها إنه يبغى يتأكد أنت بخير ولا لا. طيب أليس يكفي أن تقول كيف حالكم؟ يكفي ولا ما يكفي يا شباب يا بنات؟ يكفي. فأنت رسالة واحدة تقولها للناس، رسالة واحدة، لا تقعد تعيد وتكرر، لا تقعد تسأل 17 سؤال والنتيجة هي واحدة. فأنتم من خلال هذه الرسائل تصلكم أنتم خلفية. يعني أنا قاعد والله مثلا أقول لواحد رحت السوق اليوم، طيب خلاص رحت السوق اليوم، ايش معناها؟ معناته انا منتظر منك جواب يا ايوه يا لا. ما اروح اقول له والله رحت السوق اليوم، طيب، ولا سؤال، اغبى سؤال يا جماعه في التاريخ، اغبى سؤال، لما تشوفك الحرمه وتقول لك انت جيت؟ لا باقي هناك، لسه ما جيت انا. هذا اللي جاء واحد يشبهني، هذا اغبى سؤال انا اسميه، معليش مع احترامي لكل من يساله بس انا اشوف هذا السؤال يعني جدا صراحه ينرفزني. حتى واحد يقول لي انت جيت؟ ايش اقول له؟ اقول له لا باقي والله هناك. طب هذا مين هذا اللي قدامك؟ من هو؟ طيب قد لا يكون الهدف من السؤال هو معرفه المعلومه، لان المعلومه تحصلت، لكن ربما تاكيد المعلومه، ربما الاستغراب من المعلومه، ربما زي واحده تسال زوجها انت فين كنت؟ طب ما انت عارفه اني انا كنت في الدوام مثلا. فاهمه، هي عارفه انك انت كنت في الدوام، لكن لانك تاخرت ربع ساعه فهي تبغى تقول لك بس نساءنا العربيات تعبيرهم عن ذاتهم قليل، فهي تبغى تقول لك يا حبيبي انا قلقانه عليك، هي تبغى تقول لك انا احبك بس انت اهبل ما تفهم. فتروح تقول لها فين كنت؟ يعني كنت انا في الدوام. وتروح ايش تسوي؟ تقلبها ايش مشكله. وهي في الاول في الاخير تبغى تقول لك يا اخي بس الغدا برد، انا ابغاك تاكل معايا انا والاولاد قبل ما يناموا مثلا. فلانها اختارت عباره يعني ايش اقول لكم، اختيار غير موفق ولا هو اللي ما فهم، بس ما ادري. عموما احنا اكثر مشاكلنا في الاسره، في البيت، في المجتمع، والله اكثر مشاكلنا من حاجه تافهه، احنا اللي نعمل من الحبه قبه ونضيع على، وكثير كثير من البيوت انهدمت عشان حاجه تافهه، عشان انت تشجع الهلال ولا اشجع النصر. يخرب بيت الهلال والنصر ومعاهم الاتحاد والاهلي يا عمي، روح بس. انت تهدم بيتك عشان ناس لا دروا عنك ولا سألوا فيك، المكافآت لهم والجوائز لهم وحرقة الأعصاب لنا. لما الاتحاد يأكله 5-0 ولا 5-3 من الهلال، ولما الاتحاد يغلب الشباب 4-2، أنا في كل الحالات انبسطت ولا في كل حالات الفرح أو الانبساط أو الحزن، والله لا الاتحاد درى عني ولا أحمد مسعود درى عني، الله يرحمه في قبره، ما أحد درى عنك يا حبيبي. عيش حياتك أنت، لك، لمستقبلك، لأهلك، لبيتك، لمجتمعك، لناسك، عيش هذا المكان اللي أنت الله أعطاك إياه عشان تعيشه في عمرك، في سنك، في، وأترك ما هو للخالق، للخالق. التشويش عنصر أيضا من عناصر الاتصال. طبعا إحنا نتكلم عن التشويش اللي هو يقول لك مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في معظمها أو في تلقي الرسالة المرسلة. التشويش ما هو ذاك اللي نشوفه بعد ما ينتهي الإرسال، وقد يكون واحد من أكثر الأدوات إيضاحا للمعنى. التشويش هذا ممكن يرسل لك رسالة يقول لك إنه ترى ما عاد في أحد، أو التشويش ممكن أنا أكون مشوش ذهنيا، قاعد أفكر في قضية أو قاعد أفكر في مشكلة أو قاعد أفكر في موضوع يخصني، أو عندي حالة نوم زي ما أنا الآن نايم، في نوم صراحة ودي أرقد بس أنتوا جبتوني عشان أسوي لكم محاضرة، شايفين أنا مشوش. أو ممكن تكون حاجة ثانية من الحالات الأخرى التي يعني تؤثر علينا، مثل إيش؟ مثلا واحد قاعد يذاكر اختباره وهو بكرة عارف أنه عنده اختبار، فبالتالي قلقان نفسيا، فهذه واحدة من الأشياء اللي حتخليه يشوش. مهما هو حاول أنه يكون متميزا واختباره حيكون بشكل، حتلاقي أنه أكثر المعلومات ما وصلت له بسبب الخوف الزائد. البيئة أيضا هي واحدة من أسباب الاتصال الناجح. يعني أنا أتذكر حتى هي ممكن نصنفها من أسباب العلاقة الناجحة. يقول واحد كنت أروح أسجل في مكان ما، مكان حكومي مشهور يسجل كتب للمكفوفين، فسألوه قالوا أنت ليش ما عاد تجينا؟ قال يا أخي حر عندكم، حر موت، أجي أسجل كتاب أفطس، عندكم حر يا أخي، صلحوا مكيفاتكم. إيش قاعد يقول؟ قاعد يقول أنه البيئة التي يتم من خلالها هذا العمل هي بيئة لا تساعد أو لا تعطي القدرة على العمل والعطاء. الاستجابة دائما لكل فعل ردة فعل. يعني لما أقول لكم يا حلوين يا طيبين أنتوا أحلى ناس، الحلوين ذول كلهم الحاضرين شكرا لكم، إيش أنتوا حتقولوا؟ حتقولوا عفوا والله يكتب أجرك أنك أنت يعني جالس هنا تنشر المعرفة بين الناس. لما أقول لك مثلا أبغى موية تروح يجيب لي موية، لما أقول لك وين الشاهي تقول لي لحظات الموية تغلي، لما أقول لك مثلا سك الباب ورحت وخليتني. هذه أمثلة على الاستجابة وعدم الاستجابة، الاستجابة وعدم الاستجابة. الاستجابة طبعا هي ردة فعل المستقبل على الرسالة التي وصلته من المرسل، باختصار كذا من غير أي فلسفة. أنا كيف أستقبل رسالتك؟ كيف أرد عليها؟ كيف أتفاعل معها؟ هذا هو الهدف. أنت هتشوف ردة فعلي، هتشوف استجابتي، هتشوف كلامي، وحترد عليه بفعلك أنت. فبالتالي أنا وصلتني هذه الاستجابة. طيب حنتكلم الآن عن وظائف الاتصال. بالله يا شباب أعطوني فيدباك، هل الصوت عندكم واضح؟ إن شاء الله ما في أي إشكال في الصوت رجاء. طيب تمام، حنتكلم الآن عن وظائف الاتصال. أول شيء، أول وظيفة من وظائف الاتصال تعبير الإنسان عن الإحساس الذي يتملكه اتجاه أفراد المجتمع. أول واحدة عندي أنا أحاسيس، عشان كذا أنا أتصل فيكم الآن. ماذا تكون أحاسيسي، إيجابية ولا سلبية؟ يعني حسب الرسالة اللي أنا برسلها مش مهم، لكن نحن نعطيك أنه والله أنا قاعد أتصل فيكم، فعشان كذا عندي تعبير عن إحساسي تجاه المجتمع. طيب، تلبية حاجات الإنسان الأساسية، زي يعني كل الحاجات اللي موجودة في الدنيا، تلبية الحاجات الأساسية الخاصة في أنا كإنسان، ك ك ك كبشري، إيش قاعد أحس فيه. ترى الإنسان لازم يتكلم مع أحد، إذا ما تكلم مع أحد ممكن تلاقيه طق ومات لحاله. لازم أنت تسولف يا أخي، حتى لو تسولف مع نفسك، حتى لو تتكلم مع أي أحد في الدنيا، بس كذا عشان كذا يا ناس يا رجال اتركوا الحريم يتكلمون، تراها فطرة الحرمة إذا ما تكلمت ترى تروح تأكل الخشب في المطبخ. لازم تتكلم، خليها تتكلم، اسمعها، ما حتموت، اتركها تتحدث. يا أخي هو نوع من التنفيس. نفسي أقول لك إيش فيه اليوم، ما تسمعني؟ طيب، تعبير الإنسان عما يدور في داخله نفس الفكرة. أنت والله اليوم أنا حزين، مبسوط، فرحان، زعلان، قاعد أسولف عليك. محاولة الإنسان التأثير في الأفراد. يعني قاعد أقول لكم كلام جايبكم عشان أقول لكم إياه، عشان إيش؟ أأثر فيكم. يعني لما يجي واحد يبغى يسوي دورة حاسوب مثلا، إيش هدفه الأساسي؟ ويبغى الناس كلها إيش؟ تتعلم منه، يبغى الناس كلها تفهم اللي هو فاهمه. وعلى فكرة ترى الناس الحريصين اللي ما قاعد يأخذ فلوس على الشيء اللي هو يسويه، أكثر الناس اللي ما يأخذ فلوس تلقى في محاضراتهم هي الأكثر تميزا وأكثر قيمة. ليه؟ لأنه ما يفكر فيها من واقع والله أنا حبيع اليوم بكم، معلوماتي اللي حقولها اليوم بكم اشتروها الناس. يعني حتكون رسائل من القلب إلى القلب. لكن اللي يأخذ فلوس، أنا ما أقول كلهم ولا أسب في اللي يأخذون فلوس، هذا حقهم. يعني ممكن بعض الناس يكون يسترزق من هذه القصة، ما فيها شيء، مو هو عيب ولا حرام أنك أنت تأخذ فلوس، بس يكون الهدف ترى ثاني. يعني الخوف من أنه ما يجيني جمهور المرة الجاية. ليه؟ لأنه التغذية الراجعة حتقول للناس والله هذا المدرب ما يسوى، أخذ مني 1000 ريال ولا 2000 ريال وما قال لي شيء، فأنا ما حجيه المرة الجاية. فيكون خايف، صحيح هو خايف على رسالته، خايف على معلوماته، بس كمان عنده الهاجس الأكبر أنه والله الناس ما حتجيني. ليه؟ لأنه هي دفعت وما حصلت اللي دفعت عشانه، عرفتوا؟ لكن اللي ما أخذ فلوس، والله المحاضرة الجاية حجاني ولا ما حجاني ما تفرق معايا، لأني أنا أصلا هدفي شيء ثاني. هدفي أني أنا أسولف بالمعلومات اللي عندي، أبغى أقولها للناس، سواء أحد جاء ولا ما حد جاء، اللي جاء له واحد فيه الخير والبركة. طيب، أتكلم الآن عن أنواع الاتصال. في اتصال ذاتي. إيش هو الاتصال الذاتي؟ الاتصال الذاتي، شوف بعض الناس أبسط لك إياه، في عندي تعريف هنا نص صفحة بس ما أقرأ لكم إياه، يعني مش مهم، أبسط لك إياها بكلمة واحدة: واحد قاعد يكلم نفسه. مين المرسل؟ أنا. مين المستقبل؟ أنا. إيش الرسالة؟ الكلام اللي قاعد أقوله لنفسي. مين هي وسيلة الإرسال؟ مخي. يمكن مر عليكم بعض الناس اللي تيجي تتركه في غرفة وتروح تيجي تلاقيه يكلم نفسه. ترى هذا الآدمي ما هو أهبل ولا مجنون ولا عنده أي إشكالية. طبعا نتكلم تشخيصيا، لكن إذا ثبت أنه والله عنده مشكلة في نفسه هذا شيء ثاني، لكن أنا أتكلم عن الشخص اللي هو فعلا عاقل. ترى هذا من أكثر الناس إبداعا، من أكثر الناس إمتاعا، من أكثر الناس لو أنك جلست معه حتسمع أشياء غريبة، بس ما هو عارف يقولها لمين، فقاعد يسولف مع نفسه. دائما الاتصال الذاتي يكون في المجتمعات المنغلقة، خاصة في عالم البنات اللي ما هيلاقي أحد يسمعها. يا أبو، يا أبو، يا أبو،
يا حبيبي
اسمع بنتك، اسمع بنتك، لا تدور على أحد يسمعها. سمعتني؟ اسمع بنتك، لا تدور على أحد يسمعها، لأن الاتصال ضرورة إنسانية. الاتصال الشخصي هذا طبعا الاتصال هذا يحدث بين شخص بشكل مباشر، هذا يتم فيه استخدام الحواس الخمسة: السمع، الشم، الكلام، كل الحواس الخمسة تستخدم فيه الاتصال الشخصي العادي اللي احنا بنسولف فيه، تمام؟ هذا هو نوع ايضا من انواع الاتصال. طبعا هذا يتيح الاتصال الشخصي، يقول لك يتيح فرصة امام تكون الصداقات والعلاقات بين الاشخاص. اكيد انك انت كيف يعني تتكلم مع الناس، ايش الهدف؟ يا انك تكون معاهم صداقات، يا انك تبغاهم يسمعوك، يا انه، فهذا ايضا من ضمن الاتصال، هو نوع يعني بين شخص وشخص، انا مرسل هو مستقبل، بيننا رساله وبيننا كلام، وهناك ايش رساله، عفوا وسيله، اللي هي ممكن تكون الهواء، التليفون، الانترنت، الراديو. المذيع بينه وبينك رسالة، من أين توصل؟ من الراديو. وش هي؟ فحوى الكلام اللي قاعد يقوله. طيب الاتصال الجمعي هذا، لما هذا اللي تحذر منه وزارة الصحة الحين، يقول لك البسوا كمامات، لا تروحوا لأحد. هذا هو الاتصال الجمعي، جماعات قاعدة مع جماعات، يعني إنسان قاعد وسط 50 شخص أو أقل أو أكثر، المهم إنهم فوق ثلاثة، كل اثنين منهم تلاقيهم يسولفوا مع بعض، وبعدين سبحان الله يجمعهم موضوع واحد، فكانوا كان بينهم اتصال ثنائي شخصي ثم تحول إلى اتصال جمعي. طيب اتصال الجماهير هذا فيه يكون المستقبل جمهورا، يعني زي مثلا عددكم كذا، انتوا تعتبروا جمهور ترى، فهذا الجمهور اللي هم جو مشكورين هم ايضا يعتبروا يمثلوا نوع من انواع الاتصال الجمهوري او الجماهيري. جمهوري لا، جماهيري. طيب هذا الاتصال بالذات طبعا يقول لك مكون من عدد كبير وغير متجانس من الأفراد، ممكن تلاقي فينا صغار، ماني عارف إذا فينا صغار، فينا كبار، فينا بنات، فينا شباب، فينا متزوجين، فينا حوامل، فينا واحدة دوبها ولدت، فينا مثلا واحد لابس بدلة، فينا واحد يفهم عربي، فينا واحد يدور له كلمة فرنسي، فينا واحد يبغى يسمع مصطلح إنجليزي، أجناس، فينا مغاربة، فينا خليجيين، فينا شوام، فينا مصريين، أجناس وثقافات متعددة، زي جماعة الكورة اللي بيحضروا مشجعي الأهلي ولا الزمالك في مصر، فيهم من كل الأشكال، مشجعي الرجاء ولا الوداد، ناس كثير فيهم، الطويل والقصير، الغني الفقير، هاي كلهم إيش؟ فئات متجانسة أو غير متجانسة، لكن إيش اللي جمعهم؟ جمعهم حب هذا الشيء اللي هم مجتمعين عليه. طبعا التجانس يكون في المستوى الاجتماعي، الثقافي، المهني، طبعا غير قادرين على الاجتماع في مكان واحد بطريقة طبيعية منظمة، تلاقي كل واحد عنده أسلوبه، اللي يأكل فصفص، اللي يرمي قوارير في الملعب، اللي قاعد مؤدب، اللي نايم، اللي يشجع هي هي ويصفق. هاي أنت تشوفونه في التلفزيون، ما هذه أشكالهم، هم كذا، كل واحد كل على قولهم كل واحد يجي هذا الملعب عشان ينفس عن 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 اللي بخاطره، يقول يسولف يهرج. طيب في هذا النوع من الاتصال لا يمكن أن يعرف المرسل، لا يمكن أن يعرف المرسل جميع رسائل المستقبل. يعني ممكن محمد نور شاط كورة ما شافها اللي في الصف اللي فوق ولا اللي في الصف اللي تحت، فيروح يقول له كيف أرسلها، ولا نواف التمياط طاح وكان كاسره عوض خميس، طب كيف يعني؟ إذا الحكم في نص الملعب ما هو شايف أحيانا. فهذا طبيعة الاتصال الجماهيري، ليست كل الرسائل تصل، ليست كل الأفكار تصل إلى المستقبلين في هذا النوع من الاتصال. طيب خلينا نتكلم عن مهارات الاتصال. أول مهارة فيهم الإنصات. الله سبحانه وتعالى قال كلمة في كتابه العزيز، أو في كتابه العزيز، عشان واحد يقول لي أنت لغة عربية وتقول لي في كتابه، والله العظيم لا أسحب شهادتك، تقول له أنا آسف أنا غلطان. قال في كتابه العزيز إيش قال؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، هذه وحدة، هذه الأولى، وأنصتوا، هذا اللي ندور عليه نحن، مهارة الإنصات. لما أجي أكلمك عن قصة لا تنط في وجهي وتسولف، أصبر يا أخي عندي ما أقوله لك. يعتبر الإنصات الاتصال في حد ذاته أهم مهارات الاتصال، مهارة لا توجد عند الكثيرين. أول ما تلاقيني بديت في فكرة استوى صاحبها، طب اصبر دعني أتكلم، دعني أسولف، لدي ما أقوله لك. طبعا الإنصات يتيح المجال للاستفادة القصوى. ليه؟ لأنك أنت كل ما تسمع كل ما تستفيد. يقول لك أحد الصالحين والله إن أحد الناس لا يخبرني خبرا أكون قد عرفته قبل أن يولد وأسمعه منه حياء. هاش قاعد يسوي؟ هذا ينفذ مهارة الإنصات. طب أنت ممكن تكون عندك الفكرة أيوة، بس الشخص ده اللي قاعد يقولها ممكن يعطيك شيء جديد، استنى. طيب مهارة الإنصات تحتاج إلى التركيز، لأن أنت إذا سمعت كل حواسك متجهة ناحية إذنك، وحتى الشم لو كان الكلام ينشم كنت شميت ريحة كلام. طيب كما إنه يحد من اعتراض المستقبل، أكيد. طيب ويمر الإنصات بمرحلة محددة وهي الاستماع. مراحل الإنصات هذه الاستماع، إنك تسمع، التفسير إيش قاعد يقول، الاستيعاب، أها فهمت الحين، التذكر، ولا كان يقول إن الاتحاد غلب الشباب 4-2، الاستجابة، لو إن الشباب كان محضر ذاك اليوم كان من غلب 4-2، أو والله أنا مشجع شبابي يا أخي أزعجتنا باتحادكم ذا، روح بس ترى غلبناكم كذا مرة، هذه يسمونها الاستجابة. طيب الآن التعامل مع الآخرين، واحدة أيضا من مهارات الاتصال التعامل مع الآخرين. طبعا تربط هذه المهارة ترتبط هذه المهارة بالقدرة على إدارة الموقف الاجتماعي، أيضا في لها يعني أدوات. أول شيء القدرة على إدارة القرب المحيطي. يعني أنت شوف أكثر الناس اللي يعني اتصاله جيد تلاقي علاقته مع الناس حلوة، وكمان عنده قدرة على إدارة الآخرين. يعني لو قال لهم يلا يا شباب مشينا نتغدى، إيش يقولوا؟ يجي يروحوا. ها؟ أو لو قال لهم والله عندنا محاضرة اليوم الساعة 10، إيش رأيكم نروح؟ تلاقي على الأقل على الأقل أخذ له 2 أو 3 منهم. طيب القدرة على إدارة النفس. تمام، تكون ماهرا في علاقاتك حتساعد على إدارة نفسك، على إدارة من حواليك بشكل كويس. طيب تحدث والإقناع أيضا من أهم الوسائل، هي أو أهم المهارات هي التحدث والإقناع. عندنا أساسها وأسها المعرفة. واحد ما عنده معرفة فاقد الشيء لا يعطيه، ما حد يقدر تقنعني بأي حاجة، أنت ما مو عارف أنت أصلا. الحماس، الحماس للموضوع اللي أنت قاعد جاي تبغى تتكلم عنه، إذا ما أنت متحمس له لا يمكن أن تفيد فيه. الإخلاص، الإخلاص لازم تكون مخلص لهدفك، لازم تكون مخلص لما تتكلم فيه. الممارسة، أنا قد جربت هذا الكلام اللي أنا قاعد أقوله، جربته وجاي أنصحك فيه. طيب عندنا مهارة أيضا أخرى هي مهارة القيادة. مهارة إيش؟ القيادة، كيف أنا أتحكم بالناس، كيف أديرهم، كيف أسولف معهم غموية، كيف أسير أمورهم. هذه الأشياء كلها تندرج تحت القيادة. القيادة هي باختصار عملية تفاعل بين قائد ومجموعة من الناس في موقف معين، في موقف معين يترتب عليه تحقيق أهداف مشتركة والقيام بإجراءات فعالة لتحقيق تلك الأهداف. طيب أيها الكرام والكريمات، جابوا لي موية وكانوا حيكبوها على الأوراق. طيب استأذنكم في المعذرة. طيب الله يعافيك. الفقرة التالية اللي احنا حنتكلم عنها ان شاء الله تعالى هي أهمية الاتصال الفعال. احنا ذكرنا انه محاور اللقاء اللي حنتكلم عنه ان شاء الله اليوم الاتصال الفعال. طيب عندنا الإنسان كائن اجتماعي. كل علماء الاجتماع من أولهم ابن خلدون يقولوا إن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه. المصريين يقولون قلنا من غير ناس ما تنداس. لو الله سبحانه وتعالى أعطاك الجنة قال لك ادخل هذه الجنة وكنت أنت الوحيد فيها، راح تقول له يا رب دخلني النار بس أكون مع ناس، عاذنا الله وإياكم. لكن هذا ما نريد أن نقول، أن الإنسان يتفاعل بطبعه. هو الإنسان إيش هو إذا ما كان تكلم مع أحد أو ما عاش مع أحد أو ما سمع أحد أو ما استمع إليه أحد؟ الإنسان اجتماعي، يجب أن يعيش في هذا الواقع، في هذا المحيط. طيب طبعا انت اذا ما عشت في هذا المحيط اجيك على قول يجيك الاكتئاب، تجيك الازمات النفسيه لا قدر الله، يجيك اشياء كثيره، لان ما حد يقدر يعيش لحاله. طبعا فهو في هذه البيئة الاجتماعية له حاجات فسيولوجية ثقافية اجتماعية. أيضا الأطفال لما يجوا يلعبوا ما تلاقي، لو تعطيه أحلى لعبة يروح يدور لأحد يلعب فيها معه، إذا ما لقى يكسرها. صدقني أول ما تلاقي طفلك كسر لعبته، لا مو شرط، يعني الواحد يحتاج انه يجلس مع نفسه، ما اقول لك لا، لكن في الغالب انت تحتاج الى ناس حولك في الغالب. هذا لا يعني انك لا تريد الخلوة بنفسك ولا تريد ان تجلس مع نفسك في، طبعا هذا اللي يبغى يجلس مع نفسه عنده مشكلة معينة. بعض الناس يقول لك لا يمكن ابكي واحد يشوفني، وبعض الناس يقول لك لا يمكن مثلا الناس تشوفني زعلان، يا أطلع لهم بشوش يا ما أطلع. تلاقي بشار بن برد مثلا والجاحظ وغيرهم من العلماء والفلاسفة، كثير منهم مات وحيدا لأنه اكتفى من الناس، عاش مع الناس خلاص يقول لك يكفي. طيب هنا بعض الأشياء إحنا صراحة تكلمنا عنها وأسهبنا فيها كثير، زي تعريف الاتصال الفعال معرفة. طيب هنا الاتصال القادر على إيصال أي رسالة، الاتصال الفعال القادر على إرسال أي رسالة فعالة، معلومة طلب أمر ذي هدف غاية بشكل سليم وبسيط، بحيث يتمكن كلا الطرفين من استيعاب الرسالة وتقبل كل ما يصدر من الطرف الآخر. أنت في بعض الناس عندهم ما شاء الله قدرة على إرسال رسائل أيا كان نوعها، والله تبغاه يصير شيخ هو شيخ اليوم، تبغاه يصير شيء ثاني هو ما عنده أي إشكال يصير، فعنده قدرة على أن يدخل ويركب أي موجة عنده، ما عنده أي مشكلة. هنا عندنا مثلا المواءمة والتقريب بين وجهات النظر، هذه من وظائف الاتصال الفعال. يعني أنت لما تيجي تشوف ناس متخاصمين أو ناس بينهم إشكالية، عندك القدرة على إدارة هذا الإشكال وحله، أيضا أنت لديك هذه مهارة الاتصال الفعال. الحصول على المعلومات والبيانات هذه يحتاجوها أهل الصحافة، الاتصال الفعال. أنت ممكن تشوف، مع أنه كثير من الناس تغطي نفس الخبر، بس أنا يعجبني فلان ليه؟ لأنه عنده معلومات، عنده بيانات، ممكن يقول لي قصة أكبر عن الحدث. أنا أحب هذا الآدمي لأنه يسولف يعني بمعلومات أكثر. طيب توصيل أفكار ووجهات نظر الأفراد إلى جهات اتخاذ القرار، عندنا واحد من الأشخاص أنا شخصيا أحبه. هذا الرجل إذا حضر في مكان يكون ذاك المكان باهتا، عندما يحضر يقلب الطاولة على البهتان. فبدل ما يصير هذا المكان باهت وممل، تلقى هذا المكان انقلب فعالية وإيجابية واختلاف. ليه؟ لأنه عنده مثلا هذه الصورة اللي هي أنه يأخذ الكلام ويذهب به إلى متخذي القرار. يعني أنت ممكن كنت في السوق وشفت أحد يضحك على كفيف، سأله قال له كم هذه؟ قال له هذه 200 مع أنها 500. فكنت أنت سلبي في هذا الاتجاه، ما رحت دخلت وغيرت هذه الوجه. طيب مين صاحب اتخاذ القرار في هذا الموقف؟ كان المفروض هو أنت الذي توجه هذا الشخص وهو الكفيف أن يتخذ القرار في أن يصدق أو يكذب هذا الشخص. فلو جيت وكنت تملك هذه المهارة، سلمت عليه، قال له لا هذه 500 ريال، وحتلاقي الشخص الثاني يقول ها والله حبيت أمزح معه، يا نصاب يا كذاب، والله حبيت تلطشه. تمام؟ طيب اكتساب الفرد صفة الهدوء والتأني. إذا كان أنت عندك اتصال فعال هتكون هادي، هتكون متأني، تسمع الناس تأخذ منهم ويعطونك وتعطيهم، اتخاذ قرارات صحيحة، تكون عندك فرصة لاتخاذ القرار اللي أنت ناوي تتخذه. ليه؟ لأنك أنت أخذت معلومات من الناس. والله أنا كلمت عمر، عمر رد علي وقال لي والله ترى فكرتي في الموضوع ده هي كذا كذا كذا، رح دورت لماجد، ماجد إيش رأيك في الموضوع ذا؟ والله أعطاني فكرة مثلا مغايرة، والله اتصلت ب مثلا أي اسم آخر، محمد كيف؟ قال لي والله الموضوع فيه كذا كذا، أنا أروح أجمع هذه المواضيع وأوازن بينها، هيكون عندي فرصة لاتخاذ قرار أكثر. ليه؟ لأن عندي علاقات جيدة، هذه العلاقات الجيدة خلتني أشوف والله فلان هذا إيش عنده، فلان ذا وش عنده، وأتلافى الأخطاء والأخطار، أخطاء وأخطار، وأتجنبها وأتخذ قراري فيها. طيب العمل على نجاحات العلاقة سواء كانت على المستوى العائلي، مستوى العمل، مستوى الأصدقاء، أي مستوى، إذا كانت اتصالي فعال والله شفت فيه والله إشكالية أروح أحلها عادي تمشي الأمور. طيب العمل على إكساب الفرد مهارات مهمة زي إيش؟ عندنا الاستماع للطرف الآخر. قلت لكم في أول اللقاء أكثر مشاكلنا من حاجة تافهة. اليوم انطردت مراسلة قناة الحرة في بيروت لأنه ما حد قاعد يسمعها، فظنوها تقول كلام غلط فطردوها وضربوها. طب لو سمعتوها إيش قالت الآدمية؟ ما غلطت ترى، لأن نحن تعودنا أننا ما نسمع أنفسنا. في صوت يا شباب؟ صاحبنا يقول ما في صوت، هل لديكم صوت؟ طيب إذا المشكلة من عندك يا صديقي. العمل على تقليل الخلافات. إذا كان عندي والله مثلا اتصال متميز مثلا بين زوج وزوجته على وشك الانفصال، هؤلاء الزوجين الذين على وشك الانفصال وأنا عندي علاقات جيدة معهم، إذا ما استثمرت اتصالي وعلاقتي الجيدة معهم فعندي تكون قدرة على الوصول إليهم. وحل هذا المشكال والقضاء عليه. ليه؟ لأن عندي إبداع في الاتصال، عندي إبداع في الاتصال. طيب أتكلم الآن عن أدوات الاتصال الفعال. أدوات الاتصال الفعال احنا تكلمنا عنها صراحة، اللي هي المرسل والمستقبل والوسيلة وغيرها طبعا من الأشياء. طيب أشكال الاتصال الفعال عندنا الوسائل المكتوبة، يعني أنا ممكن هذه المحاضرة كلها أديكم إياها على ملف PDF، أقول لكم خذوها وروحوا قروها وانتهينا. هذا يعتبر من أشكال الاتصال الفعال. أيضا طبعا الكتابة، الآن أنا لو أسألكم سؤال أنتم بتقولوا لي إيش الإجابة، هذا بيكون نوع من وسائل الاتصال الفعال، عفوا الكتابي. وسائل الاتصال البصري، وسائل الاتصال البصري زي ايش؟ زي التلفزيون، زي البروجيكتور اثناء الشرح، اشياء كثيره. وسائل الاتصال السمعي زي الراديو، التلفزيون، الزوم، التطبيقات، الجوال، اي شيء. طبعا الاشياء هذه كلها مركبة عشان تكون عندك وسيلة اتصال فعال في الحياة اليومية. طبعا إذا كان أنت لديك اتصال فعال في حياتك اليومية، فأنت أول شيء تشعر بحياة جميلة، تشعر بأن الحياة تمشي معك ببساطة، بحب، برحمة، بهدوء، ما عندك إشكاليات. تمام؟ يعني إشكالياتك في الحياة أنت قادر والله من خلال معارفك، من خلال أصحابك، من خلال ناسك، أنه أنتوا تساعدوا على حل هذه الإشكاليات والقضاء عليها وما في أي إشكالية. طبعا هذا يعتبر من أهم القصص اللي من خلالها ينمى الاتصال الفعال. عشان كذا كثير من الناس يروحوا يدفعوا فلوس كثيرة عشان ينمي ثقافة الاتصال الفعال عنده. ليس خافيا على أحد مقدار أهمية لغة الجسد. طيب سؤال بسيط، هل الكفيف قادر على استخدام لغة الجسد؟ يلا 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 اكتبوا. هل الكفيف قادر على استخدام لغة الجسد؟ ها يا شباب، ها بس واحدة إجابة، ها هل الكفيف قادر على استخدام لغة الجسد؟ نعم قادر. نعم طيب هذه النعم نعم نعم شوفوا، يمكن ولا يمكن. أيوة ولكن بشروط. يمكن ولا يمكن، يعني لغة الجسد التي هي يعرفها الناس زي نظرة غضب ونظرة سخرية ونظرة مدري إيش، هذه لا يمكن الكفيف أن استخدمها لأنه أصلا لا يعرف أن يطبقها. لكن أن يكون وجهه حزينا أو أن يكون وجهه منبسطا أو يكون مبتسما، هذه يستخدمها لأنها من فسيولوجيا الطبيعة بالنسبة للكفيف. أيضا من لغة الجسد نبرة الصوت، من لغة الجسد حركة الرأس، من لغة الجسد حركة الأقدام. يعني حتى الكفيف ترى إذا كان كثير الحركة يمين ويسار، فهو يدي يعطي رسالة أنه متملل مثلا. لا لا ما لها علاقة. يعني المعاق حركيا أيضا يستطيع استخدام لغة الجسد حتى وهو مشلول، إن شاء الله شلل رباعي يستطيع أن يستخدمها. لكن دائما وأبدا لغة الجسد تعتمد على ما هو أو ما هي اللغة وما هي الطريقة التي تصل من خلالها. يعني بعض الناس يدرج الصوت في لغة الجسد، بعض الناس يدرج حركة الوجه، تفاعلاته، ردة فعله. يعني أتذكر واحد شربني قهوة، القهوة فيها طعم ما هو حلو، فهو شاف وجهي قلب أصفر وأزرق وأخضر وأحمر، مجموعة ألوان. سألني أكيد القهوة ما عجبتك؟ قلت له إلا عجبتني، لو كان ما يشوف كان طلت عليه الفكرة، لكن بما أنه يشوف هو ضحك وأعطاني ظهره. فهو يقول لي ترى أنا فهمت أنها ما عجبتك. طبعا حتى الكفيف ترى يستطيع أن يفهم إذا كانت ما عجبته أو عجبه شيء من خلال حتى ردة الصوت ونبرة الصوت واستخدام هذه النبرة واستخدام طريقة التفاعل الصوتي. لذلك نحن لما تدربنا على فن الإلقاء وأدوات الإلقاء قالوا لنا أن لغة الجسد بالنسبة للكفيف لا يمكن استخدامها، قلنا لهم هذا خطأ. ولذلك هم فصلونا في التدريب، لما جاء المحاضر يتكلم عن لغة الجسد هم طلعونا وأعطونا لغة إيش؟ أو طريقة النبرة أو طريقة الصوت. قال لك الكفيف يستفيد منها، نعم صحيح يستفيد منها أكثر، لكنك أنت لا تحرمه من المعرفة. يعني ممكن أن يتعلم، وخاصة بعض العوائل اللي هي مهتمة بأبنائها. يعني مثلا كثير من لغة الجسد إحنا نضيعه في تنشئة أطفالنا وهم صغار. حتى بعض المبصرين لا يتمتع بلغة جسد بالمناسبة. بعض المبصرين تجده أصلا تطالع في وجهه ما أنت عارف هذا يضحك ولا يبكي ولا حزين ولا مبسوط ولا إيش وضعه في الدنيا، ما أنت عارف. فكثير من الناس، وبعض الناس ترى يستخدم لغة الجسد بطريقة خاطئة. يعني تلاقيه هو مبسوط بس وجهه يديك نظرة ثانية، تلاقيه مثلا يبغى يرقص بس يرقص بشكل مختلف عن الناس اللي هم بياخذوا الرقصة مثلا. يعني مثلا عندنا في الخطوة تلاقي الخطوة واحدة يمين واحدة ورا واحدة قدام، فهو بالرجل اليمين وبعدين واحدة يسار، فهو يقوم يسويها بالعكس. فكثير يعني من الايش من الناس يخالف ما عرفه المجتمع حتى في لغة الجسد. أيضا هي تحتاج إلى مهارة وتحتاج إلى تدريب وتحتاج إلى معرفة، سواء كنت كفيفا أو لم تكن كفيفا ما لهاش علاقة يا أخواني، والله ما لها علاقة. لازم تتدرب عليها عشان تعرف تستخدمها بشكل جيد. المحاضرة، جينا في الشغل الجد الحين، المحاضرة هي رسالة مطولة يرسلها المستخدم، أو قصيرة ممكن تكون، يرسلها المستخدم إلى الناس بهدف نقل مجموعة من المعارف. طبعا هذه المعارف تكون متنوعة، تكون هذه المعارف متنوعة. المحاضرة ليست جديدة، هي قديمة، قدم التاريخ، قدم الإنسان. طيب الشخص لما يجي يتكلم في المحاضرة سواء اليوم أو بكرة أو بعده، لكن الوسيلة هي اللي تغيرت. يعني مثلا زمان إيش كانوا يسووا؟ كانوا يجتمعوا في السوق ويصيح بالناس هل أمه يا رجال إلى مدري مين، وبعدين لما يتجمعون يبدأ يسولف عليهم. إيش ذا؟ هذا محاضرة، هذه محاضرة أصلا. اليوم لا، صارت بأسلوب شوية حضاري، ندعوكم إلى ويروحوا يتجمعوا إما في مسجد أو في نادي أدبي أو في كذا، ويبدأ هذا الشخص طبعا يتكلم معهم في ما هو جاي يسولف عليهم فيه. طيب، يقول لك تعتري المحاضرة التي يحاضر فيها. اللقاء الأول، اللقاء الأول دائما دائما مختلف، دائما اللقاء الأول مختلف. يعني الإنسان لما يجي يسوي شيء لأول مرة دائما يخاف منه. اليوم أنا بالمناسبة أول مرة أسوي محاضرة في تطوير الذات. أنتوا تعودتوا تشوفوني في برايل، تعودتوا تشوفوني في التقنية، ما قد شفتوني في شيء ثاني. الزملاء شافوني في حديث عن التربية الخاصة، لكن تطوير الذات أول مرة أتكلم فيه اليوم. فاللقاء الأول دائما له رهبة. تجد أن الشخص حتى هو محضر أشياء يجي وده يسولف فيها تلاقيه ينساها ولا يضيعها بعد ما تنتهي اللقاء والأمسية والمناسبة. أوه ليتني قلت. أو تلاقيه مرتبك. يعني بعض الناس على كثر ما تشوفه دائما تشوفه طالع في ندوات ومحاضرات، أول ما تسمع صوته لا 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 كيف حال لا 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 كنت طط طط طط. يا عمي ليش الارتباك؟ اهدأ. هذا لأن عنده في الجسم هرمون الخوف شغال قاعد يفرز، وما عنده سلطة أو صلاحية للسيطرة على هذا الهرمون. اللقاء الأول بين الزوج والزوجة أيضا في رهبة، كل واحد مو عارف الثاني. هم كذابين ترى، يعرفون بعض فترة الخطوبة كل ليلة وهم يسولفون مع بعض بس. لكن في 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 اللقاء الأول خلاص إنه انقفل هنا باب وصارت الناس كلها مع بعض وفي رهبة وفي ليه؟ لأنه هذا هو اللقاء الأول، عرفتوا؟ فاللقاء الأول دائما له رهبته مهما تكن يعني حازما أو حريصا أو عندك تجارب سابقة في محاضرات أو في كذا، دائما اللقاء الأول مع جمهورك في إشكال. طيب إيش تسوي المحاضرة؟ أهم يعني الحاجات اللي ممكن تعملوها في المحاضرة هي الاطلاع على تجارب الآخرين. التعبير عن مشكلات الآخرين أو التعبير عن تجارب الآخرين، مو هو أصلا الشخص هذا اللي قاعد يسولف في المحاضرة طول اليوم والليل والنهار، هو قاعد يجيب لك قال فرعون لقومه إنه اتخذوني إلها مثلا. وشو قاعد يجيب لك تجارب فرعون، ولما هذه التجارب نفذها وصار فيه كيف تعاقب مثلا، أي شيء في الدنيا قاعد ينقل لك قصص وأخبار. هذه من الوظائف التي تؤديها المحاضرة. أيضا التخصص والموسوعية. طيب سؤال يا شباب، والله السؤال هذا ما أدري كيف حتجاوبوا عليه في التكست. ما الفرق بين العالم والمثقف؟ طبعا صعب تجاوبوا عليه في التكست. العالم هو الفاهم في تخصص واحد مركز عليه يشتغل عليه دائما، والمثقف هو الإنسان الواسع الاطلاع في أكثر من مجال. في المحاضرة هناك أنواع، يعني في عندنا مثلا واحد موسوعي، لما أنت تيجي تسمع محاضرته تسمعه يتكلم في كل شيء، وفي واحد لا يكلمك عن الصلاة بس واجباتها وأركانها حتى في المحاضرة في تخصصية وفي موسوعية. يعني مثلا تلاقي حق الصحة مثلا يكلمك عن مثلا الطب بشكل عام، شوية تلاقي تحول على الطب البديل وبدأ يا يمدح يا يذم، شوية بدأ يتكلم عن الأدوية، شوية كلها صحيح في تخصصه العلاجي لكنها في فقرات متنوعة مختلفة. طيب في المحاضرة يجب أن تكون بعيدا عن التسويف، سوف أقول لكم كذا وسوف ليه، لأنك أنت ممكن تنساه، وإذا ما قلت بعد كذا تبدأ الناس تزعل منك أو تبدأ الناس تقول والله ما هو عارف أو نسي. ما يقولوا نسي ولا ما أحد يقول لك نسي، يقول لك مو عارف. فلا تسوف كثيرا للناس، يعني إن كان في حاجة براسك تبي تقولها قولها، ما تبي تقول شيء اسكت، إلا إذا كنت محضر والله كاتب هذه النقطة، نعم هذه النقطة موجودة عندي فعلا بعد ربع ساعة حتكلم فيها، فهذا ما يكون اسمه تسويف، يكون اسمه تشويق، يكون اسمه إيش؟ تشويق. فأنا قاعد أقول لهم يا جماعة ترى حتكلم لكم، أنا قاعد أسولف الآن عن مثلا الصلاة، لكن بعد شوية حقول لكم مثلا طارق بن زياد الإمام العادل لما راح لكذا، قاعد يشوقهم. لازم يكون التشويق في شيء يخص المحاضرة نفسها، في حاجة تخص المحاضرة نفسها. يعني أنا ما أجي أشوقك على شيء مختلف عن المحاضرة، يعني ما قاعد مثلا أقول لك إحنا الآن قاعدين نتكلم عن الإرشاد الأسري للأسر، لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وشوية ترى يا شباب إن شاء الله بعد 15 دقيقة حكلمكم عن مباراة الأهلي والهلال. إيش اللي الأهلي والهلال؟ إيش دخلنا؟ أنا جاي عندي ولد توحدي مثلا أبغى أعرف كيف أعالجه كيف أرشد أسرته، عندي ولد كفيف أبغى أخلصه من الخصائص الأسلوبية اللي عنده ما عجبتني، إيش دخلني في الأهلي عساهم ينحرقوا؟ ها؟ فلا تقل شيئا ليس له علاقة بالمحاضرة. طيب مزايا المحاضرة وعيوبها. لكل شيء في هذه الدنيا أيها الكرام والكريمات عيوب ومزايا. طيب هذه العيوب والمزايا احنا ممكن نجملها في أنه مثلا المحاضرة تفيد في التدريب الجماعي. يعني أنا لو مثلا عندي 100 شخص كلهم يبغوا يتدربوا على الحاسب الآلي، هل ينفع معاهم أني أنا أجيبهم في معمل وأحطهم قدام الكمبيوتر كلهم ونبغى نطبق يلا يا شباب؟ ها ينفع ولا ما ينفع؟ أين أنتم؟ هل يصلح أني مثلا أخذ 50 شخص وأجلسهم في غرفة وأقول لهم تعالوا يا جماعة الخير نبغى ندربكم على اللغة الإنجليزية؟ لا هؤلاء ما يصلح معهم هذا. ليش؟ لأن عددهم كبير لا يصلح لهم هذا الكلام، وإن كان سويتها فيك خير ارجع اضبط المكان، ما تقدر. فأنت تستخدم معاهم نظام المحاضرة، تجلس تجيب لهم كمبيوتر ويبدأوا مثلا إما يسمعوا إن كانوا مكفوفين شغل لهم ناطق، أو يشوفوا إذا في باوربوينت ويتفرجوا. تفيد كذلك في مخاطبة جمهور عريض، يعني ممكن محاضرة أنت تلقيها على 3000 واحد عادي، يكون عندك إمكانيات صوتية جيدة تلقي هذه المحاضرة وانتهت القصة، أو 100 أو 200 أو أي رقم. تتضمن إيصال معلومات غزيرة، مش مهم فهمت ولا ما فهمت، أهم شيء إني إيش أقول، هذه هي المحاضرة. تبدأ أنت تسولف عليهم. يعني أنت لما تيجي تتكلم في المحاضرة تبدأ ترسل رسائل ورا رسائل ورا رسائل ورا رسائل ما هو مهم عند المحاضر، انتبهوا. ويمكن هذه من سلبيات المحاضرة، ليس مهما عندي إن كنتم فهمتم أو لا تفهمون، المهم أنني أقول، بس انتهت القصة. لكنه رغم هذا، رغم هذه الإيجابيات، لها عيوب تتمثل في جعل دور، مثلا أول واحد، دور المتلقي محصورا في الغالب أنه يسمع بس. يعني خاصة المحاضرات هذه اللي ما يحطوا لها في آخرها مجال للأسئلة. يعني أنت لما تيجي تعمل محاضرة دائما حاول يكون في فقرة، يا أخي ما الناس قاعدة تسمعك ساعة ونص ولا ساعتين، هؤلاء البشر اللي جايينك ما تعطيهم نص ساعة من وقتك تجاوب على أسئلتهم، عطهم يا ابن الحلال. إلا إذا كنت لا تعرف في الموضوع الذي تتكلم فيه، جاي معك ورقة وقاعد تسولف فيها ما أنت عارف، هذا شيء ثاني. طيب، هذا الوضع اللي هو فيه الناس، وضع الاستماع، يخليهم ضعيفين التركيز، يخليهم عندهم شرود ذهني. يعني تلاقي واحد منهم مثلا ماسك له سبورة يشخمط فيها، لو كان حجر يلعب فيه، لو كان المسجد فيه حجارة أو مخيم، لو كان في فرصة يتكلم مع صاحبه عادي، وهذاك شغال لا 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 لا، وهذولك والله يا ابن الحلال أزعجنا ذا. طيب، لتفادي المحاضرة هذه العيوب إيش يسوي؟ أول شيء يخلي محاضرته سلسة، يعني فيها انتقال سريع من الفكرة إلى فكرة أخرى، يحاول ينوع في أسلوبه في أدائه في كذا، هذه جدا مهمة، إلقاء المحاضرة نفسها. تمام؟ أيضا يحاول أن طيب يحاول أن يعني ينشط المكان بضحكة، بنكتة، بأسلوب ما، أي شيء يحاول أنه هو يسويه عشان الناس تبدأ تستعيد، تسوي ريفريش لمخها، تبدأ تعمل ريفريش لمخها وتبدأ تحاول أنها تكون معك. شروط المحاضرة، المحاضرة لها مجموعة صراحة من الشروط. أول واحد فيها أن يكون فيها إعداد مسبق من قبل المحاضر، يعني تيجي وأنت عارف إيش تبي تقول، الفقرة الفلانية ماذا سأقول فيها ومتى أنتهي وأين سأصل وش الخطوط العريضة اللي عندي وش الخطوط، ما يعني شو أقول، ماذا أقول، أبحكي لهم قصة موسى، نعم، أبحكي لهم قصة عيسى، نعم، أعرف من أين تبدأ، متى ولد عيسى، إيش سوى، إيش عمل، وين عاش، أين تربى، ماذا قال، كلها عناصر وأرتبها وأعرف ماذا أقول. الشرط الثاني العناية في إعداد المحاضرة، العناية في الإعداد للمحاضرة بخلفيات المتدا أو الجلوس، الناس اللي حاضرين. يعني تخيل أنك أنت تبي تسوي محاضرة في الهندسة الميكانيكية واللي قدامك مطاوعة، ينفع؟ يعني ناس ملتحين وكذا وباين على سماتهم الصلاح ما يصلح. تخيل أنك تبغى تسوي محاضرة، مثلا محاضرة عن الصلاة طبعا الدين يصلح لكل شيء الحمد لله للعيبي كرة قدم، لكن خلينا نقلب المثال، نقول تخيل أنك حتعمل محاضرة عن قانون كرة القدم للمكفوفين اللي هم جايين يسمعوا محاضرة في قانون كرة الهدف، يصلح؟ ما يصلح. فلازم تكون المحاضرة مناسبة للجمهور وللناس اللي هم حاضرين، وإيش حيكون فيها من هدف وإيش حيكون فيها من قصص مناسبة لهذا الهدف. قيام المحاضر أثناء المحاضرة ببعض الاستراتيجيات في التركيز، يعني استخدم لغة الجسد بشكل جيد، يطالع في الناس، يعني لا يقعد يطالع في ورقته طول الوقت، لا هذا يغمز له، هذا يأشر له، هذا يلتفت عليه، هذا يضحك بوجهه، هذا يوجه له الكلام، هذاك يقول يعني يلتفت ويقول له نكتة كأنه يوجهها له هو، يعني نوع من الإيش؟ من الترفيه. تخصيص وقت كافي للمناقشة، تكلمنا عنه قبل شوية وقلنا أن هذول البشر اللي جايين يسمعونك ساعتين من حقهم أنهم يقولوا أسئلتهم في ربع ساعة مثلا، إذا ما كان من حقهم أن يقولوا أسئلتهم في الساعتين مقابل الساعتين اللي أنت غثيتهم فيها. أن تكون لغة المحاضرة سهلة. الشيخ علي عبد الخالق من أجمل الناس الذين يلقون محاضرة، لكن لغته ليست سهلة على الإطلاق، لغته تحتاج إلى متخصصين لفهمها. أيضا صلاح البدير إمام الحرم، لكنه رائع ومميز، يقول كلام يعني في منتهى الجمال، لكن محاضرته ليست سهلة، تحتاج إلى متخصص ليفهم. وذاك اليوم يتكلم عن الإساءة إلى النساء، فقال أن الرجال أن الرجل قد كهر امرأته. طب كهر يعني بالغ في القهر، طب هذه وين يفهمها العامي؟ إذا لم يكن عنده فرصة أن يربط بين كلماته. لكن في ناس لغتهم ما شاء الله سهلة واضحة، أحيانا يتكلم بثقافة المجتمع، بلغة المجتمع، بكذا، فيقبل الناس منه. استخدام تعبيرات الوجه، ما تكون أنت جامد، يعني أيضا الاتصال النظري، المشاركة، لا تكون جامدا أو تطالع في الورقة على طول، لا لازم تعطي. حتى هذا ترى يصلح في الدورات، في الندوات، في أي شيء، في حديثك في الفصل مع أولادك وأنت تدرسهم، لا تكون جامد يا أخي، اضحك، ابتسم، خلي الناس تسمعك تضحك، بعض الناس لا يمكن أن تسمع يضحك. طيب، عدم قيام المحاضر بأفعال تسلية، أفعال عدم قيام المحاضر بأفعال غريبة، يعني بعض المحاضرين شو يسوي؟ ينظف فمه بمسواك أثناء ما هو يحاضر، ليه؟ ما في وقت، يعني مرة ضاقت عليك الدنيا، الحين جاي تنظف سنونك قدامنا، ولا تبغى تورينا أنها بيضة ولا وش الوضع؟ أيضا تحريك النظارة، تلاقي كل شوية يشيل يحط فيها، يبن الحلال، على قول خولتنا، ما عاد درينا أنت تبغى تحاضر ولا تبغى تورينا كيف تلبس النظارة ولا شو وضعك في الدنيا. لازم تكون مرتب على الشيء اللي أنت قاعد تسويه. طيب، تكون سرعة إلقاء المحاضرة معتدلة بين الكلام السريع والكلام البطيء، تتنوع شوية سريع شوية بطيء شوية متزن شوية، بس في بعض الناس يأكلون، يعني تحس الكلام ينأكل معه، فتلاقيه زي سعيدة أيام ما بدأ التوكس، هذا لا يحاضر، شكرا، يقعد في بيته، لأنه صقع 6 كلمات في لفظة واحدة لا يصلح. إذا كنت محاضرا جيدا فيجب من جودتك أن تكون ألفاظك واضحة. بمعنى شف، إذا تريد أن تعرف هل المحاضرة لسانه جيد ولا لا، سرع المحاضرة، فإذا فهمت شيء فهذا المحاضر مخارجه كويسة، إذا ما فهمت شيء معناته الله يعينك ترجع إلى إلى الديفولت في التشغيل وخلاص. طيب، يستحسن أن يستخدم المحاضر أثناء إلقاء المحاضرة بعض الوسائل السمعية والبصرية، طبعا لمن يجيدها، لكن دعونا لا نقتصر في المحاضرات الدينية، يعني كلامنا لا يكون في المحاضرات الدينية حتى المساجد، لا، خلينا نتكلم عن المحاضرات بشكل عام. يعني محاضرتي هذه يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، لو كان في محاضرتي هذه باوربوينت لكانت أجمل. أنا قاعد أنتقد نفسي قدامكم، ما عندي مشكلة، لكن أنا ما ودي أسوي باوربوينت، ماني فاضي. فوسائل السمعية والبصرية جيدة لجذب الناس المستخدمين. طيب، عدم قراءة المحاضرة كلمة كلمة، وقال الله تعالى، لا يا أخي سولف زي الناس ولا اسكت، اقراها في بيتكم، لا تيجي تتهجى عندي، لا تتهجى عندي. بعض المحاضرين تجيك محاضرته 3 ساعات في شريطين، لو تمشيها على السريع بنسبة 200% راح تفهم ايش يقول، وحتختصرها في 1.5 ساعة. طيب ليه؟ لأنه سكتاته كثير، لأن كلماته كلمة كلمة، أشياء يعني إيش مزعجة. قيام المحاضر بإعطاء الأمثلة في المحاضرة، هذا أمر جدا مهم. اعطي محاضرة، لازم تقول وأن تعطي هذه المحاضرة شيء له علاقة بواقعها. يعني حط مثال يا أخي عشان الناس تفهم، خاصة في المحاضرات العلمية، في أي شيء في الحياة. يعني مثلا لما تيجي أنت حاط شرط معين لإدخال البيانات، ولنفترض رقم جوال في استبانة، أنا حاط شرط أن هذا الرقم يجب أن لا يكون، يعني أن لا يدخل إلا ب9 أرقام مثلا، يعني إيش تسوي؟ تشيل الصفر في الأول، فكل ما كتبت أنا الرقم طلع لي خطأ. ليه؟ لأن أنا ماني داري أنت كيف تبغاني أكتبه، فيا أخي اكتب لي مثال فوق عشان أفهم. طيب، فهذا أيضا جدا مهم، يعني قواعد مهمة في التدريس المبدع. الحين جينا على الهم اللي ما ينلم، التدريس وإرسال الكلام للناس. أهم شيء في ترى نبرة الصوت، في أيضا سرعة الصوت، في نظرات العيون، فيه أيضا حركات الجسد، فيه أيضا علو الصوت وانخفاضه. تلاقي بعض الطلاب يقول لك والله أنا أحب المدرس الفلاني، ليه؟ يقول لك لأنه والله صوته حلو يا أخي، إلقاءه جميل، يتكلم كويس، يرفع صوته يخفض صوته، عنده مثلا مثلا يتحرك في المكان، ما هو قاعد على الكرسي، تلاقيه واقف. هذه أيضا من ميزات المدرس المبدع. طبعا خلونا لا نغفل أشياء كثيرة، من ضمنها تحصيل المادة، تحضير المادة، التمكن من المادة، هذا كلها موجود في كل المدرسين، لكن المدرس المبدع لا، لديه أمور يعني يمكن أن يشتغل عليها. زي هذه عندنا مثلا الإشارة باليد تأشر للحاضرين، طبعا أيضا هذه الأمور جدا مهمة للطلاب، يستفيدوا منها، توصل لهم معارف، لأن أنت لست كائنا جامدا، يجب أن تكون لديهم الفرصة ليفهموا كيف أنت كائن حي ولا لا. عرفهم من أنت. طيب جيب أساليب جديدة لإعطاء الدرس، مثلا التمثيل، والله هؤلاء الناس يجب أن مثلا نمثل معهم، أنا المبتدأ وزميلي الخبر، يعني إعطاء أدوار. طيب اللهم صل على رسول الله. معظم اتصالك يأتي مما تحصل عليه، هذه قاعدة مهمة جدا. أنت كيف يكون اتصالك مع الناس؟ كيف يكون في شخصيتك في أدائك؟ يعني الآن واحد أموره ما شاء الله الحياتية جدا ممتازة، من وين؟ اكتسبها من علاقاته بالناس، من معارفه بالناس. هذه المعارف اللي عنده سوت له تعزيز لشخصيته، هذا التعزيز أكيد انقلب عليه بالنفع والفائدة. هذا النفع والفائدة من وين جاء؟ من اتصالاته. الناس يستجيبون لخرائط واقعهم وليس الواقع الحقيقي. يعني أنت لما تيجي تبغى تغير فكرة لازم تحط لها خريطة، خريطة تخص الواقع اللي هم يعيشوه، ما تجيب لهم واقع كذا خيالي أو واقع، إلا إذا كنت ناوي من خلاله توصل فكرة معينة. يعني مثلا المدينة الفاضلة، هل هي موجودة اليوم؟ لا. هذه المدينة الفاضلة أنت تبغى تقول للناس من خلالها أنه والله كل ما كانت أخلاقكم حلوة كل ما وصلنا إلى المدينة الفاضلة هذه. الناس تختار أفضل الخيارات المتاحة لها في ذات الوقت أو في ذلك الوقت. يعني لو خيروك مثلا أنك تتزوج بنت حلوة وصغيرة، وخيروك أنك تأخذ واحدة صغيرة، نعم لكن مستوى الجمال أقل لكن دينة فيها دين، من تختار؟ كل واحد حسب ثقافته. اللي يقول لك والله بس المحصل الأخير فيها هو جودة اختيارك للاختيارات التي تراها أنت هي الأفضل. يعني في واحد والله يشوف الحرمة أم دين هي الأفضل فيختارها، واحد يقول لك لا والله أنا يهمني الجمال فيختار أم الجمال. لا تصير أنت خله يترك ويختار ما يريد، هو حر. طيب أكيد الأسلوب الواحد في كل شيء في الدنيا ممل. يعني أنت لما تيجي تختار أسلوب واحد هو مثلا يا أسلوب التحذير يا أسلوب هذا، يكون كل أكيد ممل. كل شخص يستطيع أن يعمل أي شيء، كل شخص يستطيع عمل كل شيء. إذا فهمناها نسينا كلمة والله ما أعرف، نسينا كلمة والله أروح أعطي المكتبة 50 ريال عشان تسوي لي حافز كل أسبوع. كل شخص يستطيع أن يعمل كل شيء. أنت تستطيع أن تكون مكاني هنا وتحاضر، ماذا يمنعك؟ يمنعك الموانع التي وضعتها أنت لنفسك بس. لا يوجد فشل يا شباب، لا يوجد فشل، بل خبرات وتجارب ومعلومات راجحة. في شيء اسمه أنا فشلت والله أنا ما أقدر خلاص. هذا أديسون صاحب المصباح يقول لهم أنا أعرف 1000 طريقة لصناعة المصباح كلها لا تصنع مصباحا. ما قال لهم أنا فاشل 1000 مرة، لا قال لهم أنا أعرف، ترى أنتم تحسبون أني أنا فاشل، لا يا حبيبي أنا أعرف كل هذه الطرق التي لا تعمل مصباح. لكل سلوك نية إيجابية، حتى السلوك اللي انت فهمت منه غلط. تتذكرون المسكينة اللي أخذت كف أول المحاضرة؟ ما كانت تقول له أنه باقي ربع ساعة على الأكل؟ سلوكها إيجابي، هي كانت تقول يا أخي هذه المعلومة اللي عندي، أنت سمعتها ما سمعتها هذا شيء يخصك، لكن أنا أقول لك أنه باقي ربع ساعة، كن مرنا، مرن في كل شيء، مرن في توزيع وقتك، مرن في حياتك بشكل عام، مرن في إرسال رسائلك إلى الناس، مرن في قلبك، مرن في حبك، مرن في تعاطيك مع المجتمع، مرن في الرحمة بأولادك. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. الله سبحانه وتعالى يقول ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. إيش أنت أفضل من الله ولا من رسوله؟ ليش تجعل الحياة جامدة مقفلة ما منها فائدة؟ طيب ما تقلده سوف تحصل عليه. تقلد الشيخ ماهر المعيقلي إن شاء الله حتصير زيه قارئ قرآن ومميز، تقلد محمد عبده بكرة نشوفك في ستار أكاديمي. نحن جميعا نتعلم من بعض، أكيد إحنا جميعا نقول لبعض إيش عندنا اليوم، أنا أخذ منك معلومة بكرة أنت تعطيني إياها. كل خريطة نافعة وتقودنا نحو النجاح في رحلتنا جميعا. في العادة الواحد لما يفكر ينجح يحط أساليب النجاح حواليه ومن ضمنها الخرائط اللي يرسمها لنفسه. لما أنت تحط خريطتك، لما أنت تكون مدرس مبدع وتيجي والله في بالي عندنا واحد اسمه راشد، أستاذ راشد نسيت اسمه الثاني الحين، هذا كان درسنا جغرافيا. هذا الرجل أكثر ما كان يتكلم 5 دقائق في الدرس، نيجي نحن نقلب بعد الصفحات نلاقي أنه عدى 30-40 صفحة، نقرأ المحتوى نلقى أنه نحن فاهمين كل شيء كان يقوله الأستاذ راشد. وللحق وللأمانة رحمه الله كان شيئا مختلفا. الأمان أساس التعلم السريع الأول. الحرمة لما تبي تصير حرمة مؤثرة جميلة رشيقة، ها لبست لبس أنيق لزوجها في ليلة ما وجاء قال لها إيش هذا اللبس الخليع يا عمي، روح يبدلي ملابسك، لن تكررها مرة ثانية. تعرف ليش؟ لأنها ترى أنك أنت كسرت مجاديفها. الطالب الذي يكتب على السبورة ويخربط وجاه نهر وزجر من المعلم لن يقوم ثاني مرة ويرفع يده للمشاركة. اشعر بالأمان ستعطي أكثر، اشعر بالأمان ستعطي أكثر. طيب المجموعة تساندك باستمرار. حاول لا تسوي شيء لحالك، لا تسوي شيء لحالك، أنت دائما إذا تسوي شيء لحالك. ولذلك أنا كنت أتعلم لما كنت أعد لبعض المناسبات ولا أجد أحد يقف معي، كنت أتمنى أن واحد بس يجي يقول لي كيف حالك. حلو أن الناس توقف معاك تقول لك والله على الأقل كيف حالك، أنت هنا نحن هنا. لما تكون معاك المجموعة، هذا يرتب أوراقك، هذا يأخذ الطلبات، هذا يمسك معاك المحاضرة، هذا يلقي عليك شيئا من ذكر الله، هذا يرقيك، هذا يمر عليكم يضحك يسولف، كلكم بكرة حتنجحوا سوا، وحيكون للنجاح طعم أجمل وأوفر وأحلى وأطعم. لكن لما تكون أنت لوحدك، والله نجحت، نجحت وحدك ليس له فرحة، فشلت، فشلت وحدك الهم كله عليك. ننقد بعضنا بعضا بنجاح بشويش بشويش. إذا ما عجبتكم محاضرتي اليوم وسألتكم عنها كويسة ولا ما هي كويسة، لا تيجي تصير دفش تقول لي والله أنت ما قلت ولا حاجة، كل كلام اللي أنت قلته كله نعرفه، أنا داري أنك تعرف كل شيء قلته، أنا فاهم والله عارف، وكل شيء تقولون كل شيء يقوله أي أحد يتصدر مجلس أنا أعرف أن الكل يعرفه إما بطريقة أو بأخرى. لكن يا أخي افرض أنا عندي مشكلة في كذا، تعال قل لي يا بهدوء برحمة، ارحم أنه قاعد يتكلم ساعتين قدامك، أكيد أنه غلط، أكيد أنه سهى، أكيد أنه شرب موية قدامكم مع أنه ما يصح له ذلك، ها؟ عادي. طيب خلونا نتعرف الآن على بعض الأنماط البصري والسمعي والحسي. ناخذ بعض الخصائص للبصري أول شيء. والله هذه المعلومة أنا ما أدري صراحة عنها، يقول لك إنه البصري يلبس ملابس خفيفة، ليش؟ عشان يصير طاير، لأنه إنسان أصلا يحب انتقال الصور بسرعة، فعشان كذا مهم للمدرس المبدع أنه يعرف شخصيات الطلاب اللي حواليه. يا أخي أنت قاعد معاهم يمكن أكثر مما يقعد معه أبوه، تخيل. في صوت يا شباب، بديت أنام أنا، في صوت. فأنت تعرف أن هذا المدرس يجلس مع ولدك أكثر منك، تخيلوا يا إخواني. إلا عاد في جائحة كورونا خلت الآباء يأخذون أدوار كل الناس. طيب البصري يقول لك يتابع المدرس إن تحرك من مكانه، طبيعي لأنه هو أصلا يحب الصور. لذلك المدرس اللي يروح ويجي ويتحرك ويجيب بروجيكتر ويحط صور وتلاقي انتقالاته سريعة بين المعلومات، هذا أحلى واحد للبصري يموت فيه. أنت بالنسبة للشخص البصري يهتم في مظهره، إيه؟ لأن الناس تشوفه، يحب الصور، يحب أن تشرح له الموضوعات بشكل عام قبل أن تدخل في التفاصيل. يعني قول لي عن إيش بتتكلموا أنتوا. ما شفتوا بعض الأولاد يسأل أمه يقول لها إحنا مين حنقابل اليوم؟ طيب كم حنقعد في المكان؟ طيب إذا رحنا في المكان حتشتري لي حلاوة ولا بسكوت؟ طب أنت لما حنروح لهذا المكان حتشتري لي بطاطس بالكتشب ولا بطاطس بالثوم؟ طيب لما يا عمي، هي البنت حساسة وهو بصري، هي ما تبغى تسمعه وهو لازم يتكلم. الصورة عنده كذا سريعة، كلامه سريع، انتقالاته سريعة، هي لسه دلوعة مسكينة، حالتها حالة تبغى واحد يكلمها بشويش، هذا تلاقي صوته عالي، انتقالاته سريعة، أسئلته كثيرة، فتمل منه. لا يا ماما، هذا نمطه بصري، هو كذا، حاولي تعيشي معاه. طيب، يلاحظ تفاصيل الشيء أمامه ويعرف أين الخلل. دائما أحسن واحد يشترك في ملاحظة أين الخطأ هو، مسابقة أين الخطأ، هذه شغلته، حطوه عندها، يجيب لك الشغل كله ذا. هذه من أهم خصائص البصري. طيب، المساحة إيش هذه؟ طيب، عندنا خاصية أخرى، يلاحظ الأخطاء الإملائية. يلاحظ الأخطاء الإملائية المكتوبة. أكثر واحد يقول لك عندك أخطاء، يعني هذا المدرس ممكن يستثمره في إيش؟ خذ صحح أوراق زملائك، شيل عني شوي. المساحة التي يجلس عليها، المساحة التي يجلس عليها في حياته تشكل اهتماماته الخاصة. يعني مثلا أنت لما يكون مثلا هم راقب أو يهتم بشغلة، هي هذه أقصى ما يفكر فيه. جالس على كمبيوتر، خلاص هذا الكمبيوتر مهم بالنسبة له، لا أحد يسأله عن شيء ثاني، أتبهذلوه، ما يحب التشتت، يحب يبقى مع اتجاهه نفسه. طيب، يهتم بالملصقات الحائطية، ولا شوفوا شو معلق ذا، معلق صورة، معلق كذا، يحبها. يحب الترتيب والتنظيم، وأيضا أخيرا يحب أن يكون مكتبه نظيفا. طيب، نيجي للحسي. لا غلط، لو جينا للحسي حنروح للسمعي، لأن السمعي هو حالة بين الحالتين، بين البصري والحسي. طيب، السمعي يتحدث مع الآخرين كثيرا، لوك 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 لوك، سوالف، حب دج، صوته يعلو قليلا أثناء القراءة. أخس حاجة عنده القراءة الصامتة. تبغى تكتشف السمعيين، دورهم في القراءة الصامتة، ما يحبها، يحب يسمع نفسه. طيب، أسئلته كثيرة في الدرس، يبغى يهرج، يبي يسولف، يتحدث عن ذاته ويقول للمدرس أنا ما فهمت الدرس. عنده قدرة على حفظ أسماء أصدقاء، يقلد الآخرين، وخاصة عند الاستهزاء بهم. يا ساتر، أحلى واحد يتريق، أحلى واحد يجيب لك لزمات حقت المدرس. إذا تبغوا تعرفوا لزمات مدرسكم، دوروا هذول السمعيين. يمكن فيكم كذا واحد عنده هذه الخاصية. لو أنا أسأله إيش لزماتي، حيقول لي أنت دائما تقول طيب. طيب، إيش رأيكم؟ طيب، لديه القدرة على تقديره، تقدير من يحترمه. لديه القدرة على تقدير من يحترمه. طيب، يتذكر الأغاني أو الأناشيد عشان لا حد يزعل، أو الأناشيد أو الألحان بسهولة. تلاقي دندن مع نفسه نا 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 نا. ما شاء الله. أحسن واحد إيش؟ أي شيء في سمع، أي شيء في صوت، هذا أحسن واحد فيهم، هذا الشخص ليش السمعي. طيب الشخص الحسي، طيب أنا ليش قاعد أقول لكم إياه هذه الحاجة؟ لأن أنت تبغى تصير مدرس مبدع ولا لا؟ إذا أنت تعرف على هؤلاء. الحسي يتحرك كثيرا لأنه مل، لا يحب الجلوس على الكرسي، صامت معظم الأحيان، يحب الأعمال اليدوية، يتحدث بنبرة هادئة. والله أنا يا أستاذ اليوم ما نمت كويس عشان كان عندنا عزومة، والناس اللي كنا عازمينهم كان صوتهم مرة عالي، عشان كذا أنا ما قدرت أنام. يا ولد ارفع صوتك، هو مو هو ناعم، هذه كذا هذه كذا طبيعته. لكن الحوار هذا يقول لك البصري في، أقول لك يا أستاذ والله أنا ما قدرت أنام عشان هذولك الناس اللي جونا أمس أزعجونا وما خلوني أنام، صوتهم كان مرتفع مرة، سريع بالكلام وصوته عالي. لكن السمعي واحد متزن صوته معتدل ويقول لك إنه أنا والله ما قدرت أنام البارحة عشان الناس اللي كانوا عندنا أزعجوني في النوم، وإحنا كان عندنا عزومة، كان عندنا ضيوف، فعشان كذا والله أستاذ أنا ما نمت. شفتوا كيف الفرق؟ طيب الحسي يتأثر بأي إشارة من المدرس أو من زملائه، ممكن تلاقيه يبكي لسبب غير معلوم. طب والله ما أقصد، مو أنت عاد، هي كذا جات معاه. يلمس الآخرين للفت انتباههم، يحب يحط يده على كتفك، يده على ظهرك، على راسك، على أي شيء فيك، مو عشان حاجة، هو حنون الآدمي ذا الحساس، حنون، فيبغى يقول لك إنه أنت فأنت معايا، أنت معايا، أنا قاعد أتكلم، تخيل أنت معايا ولا لا، ويحط يده. يقترب كثيرا لمن يتحدث معه، طيب لا تصدمني بس لا تصدمني، تلاقيه كان في آخر الفصل شوية لقيته جنبي، يا عمي وين رايح؟ طيب ما تلاحظوها في بعض زملائكم؟ ها؟ حتى ترى يعني هذه القصة ترى موجودة، والله يكون بتكلم في آخر السيب شوية لقدوه عندك. طيب ما إشكال. طيب يتعلم من خلال التجربة بيده، لازم يشوف، لازم يشوف. أنا يهمني إنه إيش أشوف هذه النتيجة مظبوطة ولا لا، تمشي معايا ولا ما تمشي معايا. فهذا الأمر جدا يهمه، جدا 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 جدا. يعني هذه القصة تعني له أشياء كثيرة. طيب الساعة كم دحين؟ الله أكبر. كذا احنا تقريبا اخذنا الوقت بشكل مذهل، بقينا صراحة الكثير في المحاضرة لا نستطيع اكماله. لكن إن شاء الله القادم أفضل، القادم حيكون في فرصة لأن نحاول أن نستدرك ما فاتنا. حقيقة سعدت بحضوركم هذا اليوم، إن شاء الله تعالى نلتقي في لقاءات قادمة عشان نكمل هذا الكلام اللي احنا قلناه. إذا حابين نكمل بكرة ما عندي إشكال، إذا حابين تكملوا بكرة ارسلوا لي نكمل، ما في عندنا أي إشكال، لأن أنا ما ودي أخذ من وقتكم أكثر من كذا. أبغى أشوف الأيادي اللي تبغى المايك عشان نعطيهم المجال في الأسئلة. شاكر ومقدر لحضوركم جميعا أيها الكرام. أشكركم على حضوركم، أشكركم على تواجدكم، وإن شاء الله يجمعنا اللقاء في أوقات قادمة. خلونا نروح للي يبغوا المايك، نتفرج عليهم ونعطيهم الميكروفون. يلا يا أستاذ عبد الحافظ، نسمعك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ ماجد، وحيا الله بالجميع.
أهلا وسهلا.
حقيقة كانت محاضرة فعلا يعني قيمة بكل الفقرات التي قدمت خلال هذه المحاضرة، وأكيد استفدنا كثيرا، وكل ما قيل في هذه المحاضرة مهم، مهم لنا نحن كمكفوفين. أستاذ ماجد، طبعا وأنت أعرف كثير من المحاضرين يعطيك يعني مقدمة طويلة عريضة، وحتى ينسى إيش يقول فيها ويعيد ويكرر ويخلي الناس تمل منه، وهذا
شكله أنا
محضر.
الشيء شكله أنا اليوم.
لا بالعكس والله، أنت ما لا أقصد والله.
الله يسعدك.
الشيء الثاني أستاذ ماجد، الحضور الله يسلمك يعطيك العافية. الشيء الثاني يعني بعض الأحيان يعني تكون المحاضرة يعني مثل ما تقول ما في يعني جامدة، يعني ما في حركة، ما في يعني مثل ما تفضلت أنت، يعني يعطي كلمة من هنا، نكتة من هنا، سؤال حتى يصحصح الحضور، يعني لا يكونوا نايمين كذا وهو يتكلم ويتكلم والناس يعني منشغلة عنه، اللي بالموبايل واللي يسالف يسولف مع زميله وهكذا.
صح صح.
النقطة الأخيرة، أنت بتخاطب عقليات مختلفة، يعني ليس الحضور كلهم بنفس العقلية، فعليك صحيح. يعني أن تراعي هذا وتراعي هذا يعني. أيوة.
أحسنت، بارك الله فيك
وشكرا وبارك الله فيك، منتظرين القادم إن شاء الله.
حفظك الله ورعاك. وكلام أخونا عبد الحافظ فيه شيء كثير من الحقيقة. ترى كثير من المحاضرين عنده مشكلة في المقدمة بالذات. ترى المقدمة هي رصيف، شفت العمارة لما تيجي أنت تعمر عمارة، وش المقدمة بالنسبة للعمارة؟ هي الرصيف الذي تدخل منه إلى الدرج حق العمارة وإلى مدخل العمارة. فهذه المقدمة يجب أن لا تأخذ منك أكثر من 5 إلى 10 دقائق. بعض الناس يديها نسبة مئوية، يقول لك بنسبة 5 إلى 10% يجب أن تكون المحاضرة، ثم 90% أو يعني 80% أو 75% للمضمون، ثم 15% للخاتمة. هذه الأمور جدا مهمة جدا، ترتيب المحاضرة، ترتيب الأداء فيها، هذا أمر جدا مهم. ليش؟ حتى الناس ما تمل من عندك، حتى الناس ما هي يعني ما حتقدر تتحملك كثير. ترى إذا تقعد تعيد عليهم، هم الناس تيجي تشوف يقول لك والله شوف أنا المقدمة حلوة، قعدت في المحاضرة ما حلوة مشيت. ترى الناس تفهمك من مقدمتك، والأشياء اللي أخونا عبد الحافظ علق عليها جدا مفيدة وما عندي أي تعليق عليها، لكني أنا حبيت أني أعلق على المقدمة لأن فعلا ما ذكره جدا قيم في نظام المقدمة حقيقة. طيب ناخذ خلود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة.
أول شيء أستاذ ماجد يعني حابة أشكرك ما شاء الله تبارك الله، بما أنك يعني أول مرة تقدم دورات في تطوير الذات، إلا أنه ما شاء الله ما شاء الله ما حسينا بهذا الشيء، يعني ما شاء الله تبارك الله كأنك يعني ما شاء الله إنسان متمكن، وقد أنك أنت يعني قدمتها كذا مرة حقيقي في أشياء أنا يعني استرجعتها وفي أشياء أنا استفدت منك منها شخصياً، والله يعطيك العافية ويجعل كل ما قدمت في موازين حسناتك.
آمين آمين، جزاك الله خير. طيب عندك سؤال؟
لا بس حبيت أشكرك ويعطيك العافية.
جزاك الله خير، الله يحفظك، شكرا جزيلا لك ولتواجدك، وإن شاء الله القادم يكون أفضل
بإذن الله.
بإذن الله، يعطيك ألف عافية. سند؟
الله يعافيك.
السلام عليكم إبراهيم، حياك الله. أهلا
وسهلا، حياكم السلام والرحمة،
وبارك الله جهودك وجزاك الله عنا كل خير يا أبو إبراهيم.
الله يحفظك يا سيدي.
الله يجزيك خير إبراهيم. أنا حبيت أعلق على نقطتين. النقطة الأولى هي مسألة المحاضر، يعني إذا كان كفيف وإذا كان مبصر أبو إبراهيم. مثلا إحنا اللي كانوا يحضروا فينا كان يقول للمحاضرين ضع القلم يا أخي، ليش مشغول بالقلم؟
لا غبي هذا،
فكان يعني
هذا غبي مع احترامي.
انتبهوا علي، انتبهوا علي، يمكن لانه مبصر اخي يعني.
لا انا اقول لك، انا اقول لك طيب بس اسمع منك واقول لك ايش
فهو القصة. طبعا يريد ان يعني هو يريد ان يصب اهتمام المحاضرين عليه في قضيه السماع او قضيه، لان بعض اللي بيستعملوا الاقلام او بيستعملوا وسائل التدوين ابو ابراهيم يمكن ينشغل عن فكره معينه، وهو يريد ان يعطي بامانه. ما بعرف ان هذا الاسلوب صح ولا غلط، بس طيب. هاي النقطه أسكت عنها وقت اللي الثاني بعد ذلك ولا
على كيفك as you like زي ما تحب.
النقطة الأخرى أبو إبراهيم، مسألة الكفيف اللي هو اللي ذكرت نقطة، والله سبحان الله لغة الجسد. نعم لغة الجسد
حبايبنا اللي أخذوا دقيقة بس اللي أخذوا المايك يعملوا unmute، لأن أنا أعطيك الميكروفون وما عاد أقفل بعدك، فساعدونا على جعل الصوت افضل. اللي اخذوا الميوت من اللي اخذوا المايك من عندي يقفلوا على الميكروفونات، تفضل.
فبالنسبه للغه الجسد ابو ابراهيم، يعني اذا كان كفيف جزئي اكيد هو اخي يعني ينقل لغه الجسد عن مبصرين، مثل مساله تعبير الوجه اللي هي انه مثلا انا مثلا يعني اواجه مشكله كثير من حولي بقول ليش مكشر يا سند، ليش مكشر؟ طب انا هاي يعني ليش توجهك مكشر مثلا؟ انا ما بعرف اللي مكشر، يعني بكون مثلا يعني خلاص طبيعه وجهي مثلا ممكن انا اكون متالم، فالمبصرين او الكفيف جزء ممكن يعني تكون لغه الجسد. نعم كلمه نعم كلمه او رفض او القبول او كذا، اللغات هاي قد يتقنها الكفيف كل يمكن لا يتقنها ابو ابراهيم، فكيف ممكن انه يدربوا عليها؟ نحكي مثلا هذا يعني انت لازم ما تعمل كذا اعمل كذا، فهي هاي لغة الجسد اللي احنا يمكن انا بالنسبة لي صعبة كوني كفيف كلي طبعا.
طيب
فبارك الله فيك يا رب.
لحظة يا سند، لحظة خذ يا سند المايك، خذ من جديد.
ايوه ارجعنا اخي. إيه؟ فكنت أقول أخي أن الكفيف كلي لا يتقن لغة الجسد بالكيفية التي قد يتقنها الكفيف الجزئي. أنا مثلا في تمايز بينه وبين أخوي الكبير فياض. نعم. أخوي فياض أفضل مني كونه درس مع مبصرين يعني، فيجيدها أكثر مني أنا. طيب. أنا لا أجيدها لأن دخلت من بداية التعليم يعني.
بالنسبة للغة الجسد أنا أرى بالنسبة هي للكفيف هي هبة من الله سبحانه وتعالى، لا أعرف إذا كان بالإمكان أن يدرب عليها أو لا، لكن هي مهارة من المهارات التي يكتسبها الإنسان. يعني لا يمكن أن أعلمك كيف تضحك أو كيف تبكي أو هي على قولهم هي كذا جاية، بس ممكن أعلمك تستخدم بعض الإشارات. يعني في لغة الجسد ما يمكن تعليمه، هو في لغة الجسد أشياء لا يمكن تعليمها ولا يمكن يعني صراحة أن تكتسبها إلا أنك تشوف كيف تؤدى. يعني مثلا يقول لك واحد انظر إلي نظرة عميقة، وش دراني وكيف في النظرة العميقة أصلا؟ فما ينفع يعني، لا حتى لو حاولت أني أدربك عليها ما حتيجي معك. لكن مثلا أشر لي بنعم أو بلا ممكن والله، وخاصة تعرف مين الجيد في التدريب يا سند لهذه الأشياء؟ أولادنا هم اللي جيدين في هذه الأشياء
صراحة. أيوة صحيح بالضبط صح، يعني بيساعدوك
يعني كثير من الناس حاول يعلمني بعض الإشارات وما كنت أتعلم. لما تيجي بنتي الصغيرة تقول لي يا بابا لازم تعرف هذه، طب تعالي علميني. هل تقعد والله يسوي كذا مثلا إشارة طيب طيب حقة التهديد حقة الأولاد، لازم تحط إصبعين ويجيك الإبهام كذا يتحرك عليها طيب طيب، وترفع يدك وتنزلها. هذه الإشارة ما كنت أعرفها إلى أن أصرت هي أنها إيش تعلمني
إياها. تعلمك إياها ما شاء الله.
هؤلاء من النعم علينا أولادنا، خاصة إذا كنا قريبين منهم وقعدنا نسمعهم. هذا بالنسبة للغة الجسد. سؤالك الأول إيش كان؟ نسيته.
هو السؤال الأول أخي، السؤال عن طبيعة المحاضر أبو إبراهيم، إنه يحاول أن يجذب. لكن
نعم.
ينابل، هل هو دكتاتوري أو هو صحيح؟
شوف.
مش عارف أنا أعقب عليه.
بالنسبة لأسلوب المحاضرة هي تعتمد على طبيعة البشر صراحة. إذا كان في بيئة صحراوية أو في بيئة جافة يجب أن كل الناس تسمعني، وإذا ما تسمعوني أنا بأنزل من المنبر. لا يا أخي، ممكن هذا قاعد يكتب الكلام اللي أنت تقوله طيب عشان يدون له بعض الأفكار. ممكن يكون اترك الناس، أنت لا تنشغل بالناس، وهذا من التشتيت ترى. إذا أنت انشغلت بالناس ماذا يرون وماذا يتكلمون وماذا يقولون، فأنت ضيقت على نفسك، حجرت واسعا. اترك الناس تفعل ما تفعل، أهم شيء أنت إيش انشغل بنفسك، أنت أثريهم. صدقني إذا أثريتهم، إذا وجدوا عندك شيء يستفيدون منه سيتركون كل ما في يديهم.
من باب الطريف أخي أبو إبراهيم، حتى نلطف الأجواء شوي، يعني أنه وهي لطيفة أكيد طبعا، لكن أقصد المبصرين، بعض المعلمين المبصرين يلجؤون إلى كسر القلم، يأخذ القلم من يد الطالب ويكسره حتى أنه يعني خلص يعني. فطبعا هذا أكيد أسلوب عنيف أو أسلوب
يجب غير أن يبدل لكن له القلم حتى التعاليم الجديدة
لكن عصرناها يعني
يجب أن تبدل القلم لهذا منين يجيب فلوس يا أخي؟ القلم بنص ريال، بعض الناس والله يا أخواني ما عنده نص ريال يشتري قلم.
أكيد سبحان الله.
أرحموا الناس، أرحموا الناس. طيب أخوي سنة،
بارك الله فيك أبو إبراهيم، الله يجزيك خير. وإن شاء الله أنا غدا أنا من ضمن الذين يقولون بكرة إن شاء الله تعالى بإذن الله يكون موجود، يكون موجود إن شاء الله تعالى بإذن الله.
إن شاء الله. ترى مهم يعني إذا من يريد أن يتواجد غدا، مهم الكلام الذي سوف يقال إن شاء الله. ننتظركم بكرة. تفضل يا أخي اللي أعطيتك الخط، ما لك اسم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
عليكم السلام. أمل
أن الصوت يكون واضح. بداية أشكرك يا أبو إبراهيم على هذه المحاضرة القيمة اللي استفدت منها.
مين معايا؟
معك عبد الله جعفري، بارك الله.
أهلا وسهلا.
ما نعرف ليش طالع اسم، لكن لا
حياك مرحبتين.
طبعا سعدت جدا والله بحضوري معك في هذه المحاضرة القيمة الشيقة المثرية حقيقة، فجزاك الله خير الجزاء. وآمل فعلا يعني أنا أشدد على كلام الأخوان، آمل أنها تستكمل غدا حتى يعني نستفيد أكبر قدر ممكن من المعلومات اللي أفدتنا فيها. في أمر بس فقط أحببت أن أنا أعلق عليه بخصوص المحاضرة. بعض المحاضرين أو بعض المدربين يعني حقيقة أجد يلجأ إلى أساليب جدا مثرية وجدا ممتعة، ألا وهي الفصل بين المعلومات. يعني خلينا أشرح الفكرة ببساطة، أنه ما بين كل معلومتين أو ثلاث إذا وجد أنه الحاضرين أو المتدربين يعني ما صاروا معه في المود، ما كانوا معه، فيلجأ إلى أسلوب ترفيهي قد يكون بلعبة معينة أو بمثلا وضع صورة معينة بحيث أن المتدربين يفكرون فيها، يعني مثل عملية الاسترجاع الذهني للحاضرين، يعني بحيث أنه يعيد الحاضرين أو المتدربين إلى المكان بحيث أنه ما يصرحون عن المدرب. فهذه الفكرة حقيقة يعني أعجبتني كثيرا وجذبتني كثيرا، ووجدتها عند أكثر من مدرب، بل أنه بعض المدربين حتى في فكرة التعارف ليست فكرة تقليدية مثل ما نعرف دائما أنه كل واحد يعرف عن نفسه ويجلس، لا، يكون هناك مثلا من خلال كرة أو مثلا من خلال أداة معينة يتبادلها المتدربين.
إن شاء الله تحضر معي أونلاين يا عبد الله وتشوف كيف أنا أتعرف على الناس
بإذن الله. سعيد حقيقة مرة أخرى بالحضور معك، ويسعدنا حقيقة أن نحضر معك مرة ثانية والثالثة ورابعة.
الله يحفظك. أهلا وسهلا. أنا أتشرف صراحة الكلام اللي ذكره أخونا عبد الله بالنسبة لتنويع أسلوب المحاضرة والفصل بينها، هذا يندرج فيما يسمى بتنشيط الذهن، وهذا إن شاء الله أظننا سوف نأخذه غدا إن شاء الله. من الأشياء المسلية التي يجب أن يقوم بها الشخص لتنشيط الذهن، حتى الناس ما تبدأ تتسرب من عندك، تبدأ الناس تكون تنتظرك بشوق وبلهفة ويحرصوا على ما تقول أنت. لكن قلنا لكم إذا كان الأسلوب جامد، الأسلوب مؤذي، الأسلوب رتيب، الأسلوب له نقطة وحيدة في الحوار والنقاش، هذا حيملل الناس، وحتبدأ الناس إيش تخرج أو تتسرب أو تبعد عنك. وتنشيط الذهن كما نحن قلنا، تقول لك بعض الناس ايش يقول لك في قاعدة اسمها 20-80. ايش هذه القاعدة؟ القاعدة هذه أنه يجب أن تعمل 20% لتستفيد 80%. يعني قد ما كان كلامك قليل، يعني محاضرتي اليوم ترى طويلة، المفروض كانت تكون ربع ساعة مثلا هذا لا يمكن أن يكون، لكن هم يقولون أنه قدر ما كان الموضوع سريع ومباشر قد ما الناس تستفيد منه أكثر، عرفتم؟ فلذلك أحرص، يعني إن طالت محاضرتك لا بأس، لكن أحرص أن لا تطول المعلومات فيها، يعني المعلومة تنحط على شكل فلاشات وتكون سريعة على أساس كذا تدي سرعة انتقال، وأيضا تستخدم الألعاب أو النكت أو الرسومات أو الحاجات اللي تلفت الانتباه بين كم من المعلومات وكم آخر. طيب، تفضل سعد.
السلام عليكم.
سلام ورحمة.
كيف الحال أستاذي؟ طيب، عساك بخير. أشكرك على هذه المحاضرة، وأتمنى لك النجاح الكثير. بالنسبة عندي استفسار أخوي. ما هي الركائز والأساسيات للتواصل الاجتماعي؟
ركائز والأساسيات للتواصل الاجتماعي أن تكون لديك، وجهة نظري أن يكون لديك رغبة في أن تكون متواصلا، أهم ركيزة أن يكون عندك رغبة. إحنا تكلمنا عنها ترى أخوي سعد في المحاضرة، لكن أهم شيء فيها أن يكون عندك رغبة في التواصل مع المجتمع، أن تعرف أنك كائن لست وحدك في هذا الكون، يجب أن تكون مع الناس، يجب أن تتواصل مع الناس. ثم الشيء الثاني أنه ما أتواصل معهم على الفاضي والمليانة، لا، يكون عندي معرفة، يعني يكونوا الناس هذول اللي قاعدين يسمعون مني يسمعون شيء ذا معرفة وذا قيمة وذا اعتبار، لأن ترى الناس مشغولة، يعني الناس ليس وقتهم يعني الناس مو فاضيين لك على طول الوقت، لا الناس مشغولة ترى. ف
صحيح،
احرص إذا تواصلت مع الناس أن تتواصل معهم بشيء له هدف، له قيمة، له معرفة، أن تستخدم الأسلوب اللطيف في التواصل مع الناس، تكون هادي، تكون مرتب، تكون كلماتك قدر الإمكان. يعني ترى الناس عندهم ضغوط والناس لازم تقدر بعض، يعني حتى إذا غلطت على حد يوم لازم يسامحك، لازم يحاول يعذرك أنه أنا ممكن تكون نفسيتي مش كويسة اليوم، ما أودي أكلم أحد، يعني نعذر بعضنا، نسامح بعضنا، ترى كلنا نخطئ. صحيح. كلنا يعني نغلط على بعض، كلنا نستقبل أخطاء. يمكن قبلك واحد كلم وغثيث نكد عليه فجيت أنت فانفجر فيك، عادي تحملوا بعض يعني. الأمور يعني إيش يجب أن تمضي هكذا بهدوء وبرقة وبسلامة يعني.
الله يجزيك خير، يعطيك العافية أستاذ.
الله يعافيك، الله يحفظك، الله يبارك فيك. طيب هل من الأخوة أيضا يريد أن يأخذ المايك؟ أنا بالنسبة للأيادي التي عندي كلها أخذت الميكروفون، في أحد يريد أن يأخذ المايك قبل أن ننتهي نعطيه إن شاء الله. إذا ما في أحد نكون طبعا كذا انتهينا، وإن شاء الله نلتقي بكم في أوقات أخرى إن شاء الله تكونون فيها متميزين في الحضور كعادتكم اليوم، ونحاول أن احنا نكون متميزين في المحتوى بمشيئة الله تعالى. تقبلوا أطيب وأرق التحيات من الزملاء والزميلات العاملين في شبكة الكفيف العربي، اللي حاولوا دائما وابدا انهم يدعونكم لقضاء اوقات ممتعه على حسابنا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بالموقع اللي دائما تحمل علامه بلايند عرب، او من خلال موقع الشبكه blindarab.net. دائما دوموا بخير وصحه وعافيه، نلتقيكم ان شاء الله تعالى في لقاءات قادمه. تقبلوا اطيب وارق التحيات، تصبحون على خير.